بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب المبارك الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم للشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازال كلامنا على سيد قطب وضلالاته، وقد ذكرنا الضلالة الأولى مما يتعلق بتجهيله وتكفيره للمجتمعات. الثانية قال الشيخ،
قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى المثال
الحمد لله
رحمك الله
يكون أصلا.
نعم. المثال الثاني هو ما قاله سيد في حق الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: ونحن نميل لاعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما، لذلك نتابع الحديث عن عهد علي ثم نعود للحديث عن الحالة أيام عثمان. قال الشيخ زيد: كان هذا الكلام امتدادا لحديث سيد عن رجوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رأيه في موضوع التفرقة في العطاء إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه، إلى أن وصل أن رأي علي مطابق لرأي الخليفة الأول، إلى أن وصل إلى الموبقة التي سطرها في حق عثمان رضي الله عنه. ومن هو يا ترى عثمان عند علماء المسلمين السائرين على نهج السلف وعوامهم تبع لهم في مراتب الدين ومعالم الإسلام على كلمة سواء؟ أقول باختصار: عثمان هو ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد
الذي
مناف،
اعتبر أن عهده كان فجوة بينهما، بين عهد من وعهد من؟ بين عهد خلافة علي وخلافة الشيخين، فكان هذا العهد فجوة. إذن لم تكن خلافة عثمان خلافة راشدة، ولم تكن خلافة عثمان خلافة على منهاج النبوة، ففرق بين خلافة عثمان وخلافة الثلاثة، خلافة الشيخين وخلافة علي رضي الله عنه. والأمة مجمعة على أن الخلافة الراشدة خلافة الأربعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم بعدي، فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بل إن عثمان رضي الله عنه قد فعل في عصره ما لم يفعل في العصور السابقة، وأجمعت الأمة على فعله وكونه راشدا في ذلك، والأمة تبعته بذلك. من ذلك جمعه القرآن في مصحف واحد، والمصحف الإمام، وحرق كل المصاحف الأخرى حتى لا تتفرق الأمة. والأمة قد أثنت عليه في هذا الفعل. كذلك أيضا ما أحدثه من أذان آخر للجمعة في زمانه وفي عصره، والأمة قد أقرته في ذلك والحمد لله. إذن كان راشدا عالما بغض النظر عن فضله الخاص، إلا أن فضيلة خلافته معلومة وكونها راشدة معلومة. أما أن يقال بأن خلافة عثمان كانت فجوة بين خلافة علي وبين خلافة الشيخين، فمن الذي قال ذلك من علماء السلف؟ نعم.
قال: أقول باختصار: عثمان هو ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي أمير المؤمنين الخليفة الراشد ذو النورين، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى ستصيبه، استحت منه ملائكة الرحمن واستحى منه سيد ولد عدنان، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه رقية.
وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا استحي من رجل تستحي منه ملائكة؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه رقية وأم كلثوم رضي الله عنهم وأم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين. جهز جيش العسرة تجهيزا،
وهذا لم يحصل لنبي لأحد مع نبي قط، فلم يتزوج بنتي نبي منذ أن أرسل الله الرسل إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم، ما تزوج أحد بنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه. نعم.
جهز جيش العسرة تجهيزا كاملا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، كما قال عنه: إنه من أشبه أصحابي بي خلقا، كما قال أيضا في حقه:
يقول في الحاشية وفي سندية انقطاع. انظر سلسلة الحديث الضعيف الألباني رحمة الله عليه. نعم رجع الحاكم والطبراني في الكبير.
كما قال أيضا في حقه تهيج فتنة كالصياصي فهذا تهيج فتنة كالصياصي فهذا ومن معه على الحق. قال الراوي فذهبت أخذت بمجامع ثوبه فإذا هو عثمان رضي الله عنه.
نعم وكم والحديث كما في الحاشية أيضا صحيح بمجموع طرقه. نعم
وكم لعثمان رضي الله عنه من فضائل وخصائص ومزايا تراجع لها كتب التراجم والسير. توفي رضي الله عنه على أيدي الغدر والخيانة سنة 35
لا على أيدي الثورة التي انبثقت من روح الإسلام كما يقول سيد قطب. هذه الثورة انبثقت من روح الإسلام هكذا يقول سيد قطب. ثورة على عثمان ثورة انبثقت من روح الإسلام. نعم
توفي رضي
والأمة متفقة على ذم هؤلاء وعلى أنها كانت واقعة عظيمة أنكرها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكرتها الأمة وإلى اليوم وسيبقى. وهذا سيد يثني على هؤلاء الثوار. نعم
توفي رضي الله عنه على أيدي الغد والخيانة سنة 35 في شهر ذي الحجة عن عمر بلغ 84 سنة وكانت خلافته 12 سنة.
وأيضا يقول في سنه إن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا يعني كأنه ما يحسن تصرف. أسلم الأمور إلى بني أمية. نعم
وكانت خلافته 12 سنة كلها خير وبركة وعدل وحكمة
هكذا يقول أهل السنة. أهل السنة يقولون كلها عدل وبركة وعدل وحكمة وخير حتى جاء الأشرار لا الثوار. لو تأتي بكلام سيد قطب في الثوار. نعم
حتى جاء الأشرار فقتلوه وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الشيخ أقول هذا عثمان عند من يعرف الفضل لأهل الفضل وهم أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. وقد رأيت قدره عند سيد وشيعته حيث اتهموه بأنه باكر الإسلام الناشئ بالتمكين للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام وأن روح الإسلام قد انحرفت في عهده وأن خلافته فجوة بين الشيخين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم إلى غير ذلك من الاتهامات الباطلة التي لا تصدر إلا ممن كان في قلبه غل عثمان ذي النورين رضي الله عنهم أجمعين. قد قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الآية. فأي إرهاب أعظم من هذا التهوين من شأن من عظم الله ورسوله قدره في نصوص الكتاب والسنة. المثال الثالث قال سيد في حق معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما إن معاوية
ويقول هذا الكلام كان في العدالة الاجتماعية وكان كذا وكذا في أول ما كتب ومر بأطوار. طيب ماشي هتلنا طور السنة. تظنون أن أهل السنة لا يفرحون بتوبة المنحرف؟ أهل السنة أفرح الناس بتوبة المنحرف. أهل السنة يعاملون الخلق بالعدل فمتى ما أساءوا ذكروا إساءتهم ومتى ما أحسنوا ذكروا إحسانهم. الأمة أمة السنة ما جملت أبا الحسن الأشعري يوم أن كان على الاعتزال ثم أبو الحسن ويوم أن رجع عن هذا الاعتزال كان في برزخ ويوم أن رجع إلى السنة بإجمال ذكر ذلك علماء السنة. أهل السنة ليس بينهم وبين أحد تصفيات حساب حسابات خاصة. أهل السنة ينطلقون من منطلق الشرع إلى الشخص من منطلق العدل إلى الظلم. فإن كان سيد رجع عن كتاباته الأولى هاتوها. أين ندم سيد قطب عن الطعن في عثمان؟ أين ندمه؟ أين تراجعه؟ أين أنا ضللت؟ أنا انحرفت؟ لكن يأتوا ناس يقولون هذا الكلام لعله يقصد لعله ما يقصد لعله كيف؟ والذين يدافعون عن سيد قطب يحطون على الشيخ ربيع بن هادي لأنه تكلم سيد قطب ويبررون لسيد ولا يعدلون مع الشيخ ربيع الذي أثنى على كتبه هذا العلماء الكبار كالألبانية رحمة الله عليه وغيره وغيره من علماء السنة ويدعون السلفية بعد ذلك. يدعون السلفية. نعم
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى. المثال الثالث: قال سيد في حق معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما: إن معاوية وعمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع.
انتبهتوا؟ هذا الطعن في عمر. إن معاوية وعمر لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل نفوسه وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب. لا 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 لا، الغلبة لهما لم تكن نتيجة خبرة أعلى ولا علم أعلى، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، يعني سواء كان مشروعا أو كان ممنوعا، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. يعني إذن هما تفلتا من هذا التقيد الأخلاقي. قبح الله تلك المقالة. نعم. وحين يركن
معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم.
كم جريمة؟ كذب 1، غش 2، خديعة 3، نفاق 4، رشوة 5، شراء الذمم 6. وقبل ذلك غير مقيد بأخلاقه. نعم.
لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل.
هذه 7، يعني هم تدليا إلى الدرك الأسفل.
فلا عجب أن ينجح ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح.
لأنه فشل مع التزام الأخلاق، إنما نجاح معاوية ونجاح عمرو كان مع الكذب وكان مع الخديعة وكان مع النفاق وكان مع شراء الذمم وكان مع الغش وكان مع الرشوة. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله: وتعليقي على هذا الإرهاب الفكري الذي فتح به سيد أبواب الطعون المحرمة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاقد العلم الشرعي والإيمان، ألا وهم الروافض أصحاب الكفر الصريح والفسوق والعصيان، هو قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فإن في هذه الآية الكريمة ثناء من الله عز وجل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم.
نعم، كل من ثبت له الصحبة داخل في الثناء: محمد رسول الله والذين معه. نعم.
وأن من انتقد واحدا،
وقد نص الله عز وجل على هذا على كل الصحابة، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، الذين كانوا قد آمنوا قبل والذين آمنوا بعد. نعم.
وأن من انتقص واحدا منهم فقد ارتكس في شرور المآثم، كما روى أبو عروة ابن الزبير من ولد الزبير قال: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه، حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. ذكره الخطيب أبو بكر.
نعم.
قال القرطبي:
أي صار كافرا فما يتغيظ على الصحابة إلا كافر، ولهذا الروافض يتغيظون على الصحابة ويردون على الصحابة تغيظا. الخوارج نعم يطعون في الصحابة لكن تأويلا، فرق بين المؤول وبين المتغيظ في مسألة الكفر، ولم يكن هناك فرق في مسألة التضليل. نعم. مدح لثور عثمان. قال
سيد قطب في كتاب العدالة الاجتماعية في الصفحة 160 و161 قال: وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، ولكن لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام.
نعم، انظر بقى عين الإسلام وروح الإسلام.
ولكن لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام.
لا بقى التعاطف مع الصحابة، ولا احنا نريد الإنصاف، نريد أن نقول كلمة الحق.
أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام.
فورة؟
فورة بالفاء.
تمام. امسك شيخ مين؟ الحويني. يبقى اذا لما قال بقى ان هي ليست ثوره ده ثوره، كان شيخ الحويني شيخ قطب. خلاص يا أخوان تم القبض الآن، عرفنا الآن النسب. يعني إذا لما الحويني كان يقول ليس الثورة بل فورة، كان قد أخذها من فورة سيد قطب. نعم صحيح كده، نعم صحيح. هذا مثل مثل رسلان، أول ما تجد عبارة يعني قوية بلغية اكتبها على جوجل، عبارة مين؟ عبارة مسروق منه على طول. أول ما تجد خطبة عصماء عبارة قوية لرسلان ادخل على جوجل على طول، سوف يخرج لك نسب هذه العبارة إذا هي ليست عبارة رسلانية. هذا محترف سرقة من كلام أهل العلم. يبقى إذن كلمة فورة الآن عرفنا النسب عن الحويني عن سيد قطب، قال ها
كانت فورة من روح الإسلام.
نعم.
وذلك دون إغفال لما كان وراءها من كيد اليهودي ابن سبأ عليه لعنة الله.
أي بغض النظر بقى عن مين، عن كيد يهود وعن كذا وما فيهم حق وباطل، المهم إذا نظرنا بعين الإسلام وروحي وكذا إذا بها فورة ها
من روح الإسلام،
من روح الإسلام، من روح الإسلام.
قال واعتذارنا لعثمان رضي الله عنه أن الخلافة قد جاءت إليه متأخرة، فكانت العصبة الأموية حوله وهو يدلف إلى الثمانين.
تمام، يعني رجل مسكين ما يحسن سياسة الأمور، إنما أوكل بها لبني أمية، هذا الضلال المبين والإحراف الخطير الذي عند هذا الرجل. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى قلت لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن انتقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. نعم. انتهى كلامه. وقال القرطبي أيضا وهو يدافع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ويرد على من اتهمه بالضعف ما نصه، فمن نسبه أو واحدا من الصحابة إلى الكذب فهو خارج عن الشريعة مبطل للقرآن طاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذ أطلق القرآن والسنة المدح والثناء، لكن مسألة الكفر لو طعنت في أحد أصحاب رسول الله الأمر في تفصيل، إن عاد الطعن إلى تكذيب القرآن فالطعن كافر، وإن عاد الطعن إلى الانتقاص فهو ضال وليس بكافر. أما إذا طعن في أصحاب رسول الله في جلهم فهذا الكفر، إن كان تغيظا و إن كان يعود على القرآن بالتكذيب. نعم.
ومتى ألحق واحدا منهم تكذيبا فقد سب، لأنه لا عار ولا عيب بعد الكفر بالله أعظم من الكذب.
الصحابة كلهم عدول، ما أحد يصب بالكذب، فمن كذب صحابيا ومن انتقص صحابيا دنيا أو دين فقد ضل السبيل، ولهذا الطاعنون في الصحابة في أحادهم بين كافر وضال، بين كافر وضال، ولا يقال له حق له كذا أبدا. ولهذا كان علي يقول لا أوتى برجل يفضلني، مجرد تفضيل، مجرد تفضيل، يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد الفرية، لأن هذا كذب، اعتبر علي هذا كذبا يجلد حد الفرية. نعم.
ولقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابه، فالمكذب لأصغرهم ولا صغير فيهم داخل في لعنة الله التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمها كل من سب واحدا من أصحابه أو طعن عليه. انتهى كلام القرطبي.
نعم.
وقال ابن المبارك رحمه الله أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه الأهواء تشعبت 72 هوى، القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير وضع لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره، ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره.
طبعا مع التزام هذا، قال من قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره، لكن إذا أثبت الإيمان بلا عمل حتى ولو قال الإيمان قال وعمل فقد نقض قوله، فقد نقض قوله. نعم، لأنه أثبت إيمانا بلا عمل. نعم.
ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج. انتهى كلامه.
الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج. إذن الذي يرى الخروج على السلطان بالسيف يكون على قول من قولين لأهل السنة، لأن المسألة خلافية، يكون على منهج الخوارج. طب ومن دعا عليهم؟ يكون على منهج الخوارج. انتبهوا لكلام ابن المبارك، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج. إذن لو رأى الدعاء عليهم فهو على قول الخوارج، لو رأى الخروج عليهم فهو على قول الخوارج، فكيف يكون الخلاف في مسألة الخروج على الحاكم الجائر؟ كيف يثبت خلاف في هذا والمخالف في هذا خارجي؟ نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كما علمت، فقارن أيها القارئ الفطن بين منطوق هذه النصوص والآثار حيال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين السب المقذع والشتم الموجع الصادر من سيد قطب على معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما كما زعم سيد، وحاشاهما من تلك الرزايا والنقائص التي لو أطلقت على شخصين من فساق الناس لأنكرها العقلاء، فكيف بإطلاقها على صحابيين جليلين لهما من المناقب والخصائص والفضائل ما حفظته للأمة كتب التراجم والسير؟
نعم، بعد هذا كل إذا سئلنا عن سيد قطب نقول كان أحبه من أعماق قلبي، أو كان من المجددين كما يقول محمد إسماعيل، يقول كان من المجددين. كلام أحمد موجود، اقرأ. أسمع الشباب. نعم.
في بداية مقال في سلسلة الإيمان والكفر: سيد قطب هو أحد النجوم الساطعة في سماء الفكر الإسلامي، وأحد شموس التجديد والنداء إلى العودة إلى منهج الإسلام الصحيح.
الله أكبر، أحد النجوم وأحد الشموس، ما شاء الله، شمس شمس، مو بأديب حتى وخلاص، شمس شمس. ماذا أحد الشموس التي؟
وأحد شموس التجديد والنداء إلى العودة إلى منهج الإسلام الصحيح،
الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي والصحابة، وهو يطعن في النبي موسى ويطعن في صحابة رسول الله، ومن هؤلاء عمرو رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعثمان يطعن في خلافته، تجديد للإسلام الذي كان عليه النبي. بالله عليكم يقول هذا سلفي. طب أعطيني يا محمد إسماعيل كلام سيد قطب في السنة في الأسماء في الصفات، أعطيني هذا، أعطيني كلامه، عد إلى تفسيره، أين السلفية في تفسيره؟ أخرج لنا النقل عن أئمة الإسلام وكتب ودواوين السنة إذا كان هذا الرجل فعلا يريد أن يعود بالأمة إلى منهج السلف الصالح. عرفتم يا إخواني كيف خدع أمثال هؤلاء الأمة يا إخواني؟ طيب هذا الكلام. ها.
ثم قال تحت عنوان اختلاف الناس على العظماء،
على العظماء، ها،
إن هناك أعمالا صدرت ممن تبوأ مكانا عظيما في قلوب المسلمين المخلصين لدينهم في هذه الأعصار الأخيرة، كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والأستاذ سيد قطب رحمه الله، ومنهم أيضا الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمهم الله أجمعين، وثلاثتهم ممن كان له دور بصورة أو بأخرى في تجديد شباب هذه الدعوة ودعوة الناس إلى تحقيق قول الله تبارك وتعالى: خذوا ما أتيناكم بقوة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أظن كافي هذا، أظن كل مسلم يعرف ما معنى كلمة سلفية كافي أن يسمع هذا الكلام عن محمد إسماعيل ويتهمه بالضلال، ويتهمه بالضلال. هذا رجل ضال، هذا رجل منحرف، الذي يشهد أن سيد قطب من المجددين، الذي يقرن بين سيد قطب المودودي وبين محمد بن عبد الوهاب. إذن هذا ما عرف من محمد بن عبد الوهاب، وما عرف من سيد قطب وأبو أعلى المودودي، ما عرف هؤلاء. هذا زيخ. هذا محمد إسماعيل، عندك محمد حسان، هات محمد حسان، ها يكفي لأن الكلام كثير. ها
سئل محمد حسان ما رأيكم في كتاب في مقالات الشهيد بإذن الله سيد قطب لماذا أعدموني؟
بس أنا عايز ليها كلمة أحبوب من أعماق قلبي عشان نختصر لأنك تجيب مقاطع كلها كثير
كل مختصر.
نعم.
قال فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ سيد قطب رحمه الله عنده من الشهداء، فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل.
نعم.
نسأل الله أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه وأن يغفر لنا وله.
كل هذا شوف قدم فكره وعقله وقلمه كل هذا لنصرة دين الله في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أنه رجل لم يكتب في السنة. هل قال محمد حسان ذلك في عبد الرزاق عفيفي؟ يمكن ما ذكره مرة، يمكن ما ذكر خليل هراس مرة، يمكن ما ذكر محمد حمد الفقي مرة، ولو ذكر هؤلاء بعض المرات فليس بهذا الحس والنفس الذي يتكلم به عن رجل كأنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.
من يتقبل قال فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ سيد قطب رحمه الله عنده من الشهداء، فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله.
خلاص يا محمد
لدين الله عز وجل. فنسأل الله أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه وأن يغفر لنا وله.
خلاص.
وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. وأنا أشهد الله أيوة. أني أحب هذا الرجل في الله.
نعم.
مع علمي يقينا.
طبعا الحب في الله إنما يكون مبنيا على شرع الله. ونريد أن نسأل حسان عن شيء واحد بس، لماذا تحب هذا الرجل في الله؟ أنا هشام أبغض هذا الرجل في الله. تسألني لما تبغض يا هشام؟ أجيبك فورا. ما تسألني أنا، أنا أقول لك. هشام يسأل هشاما علما تبغض سيد قطب؟ أقول لأن هذا الرجل خالف أهل السنة والجماعة في أصولهم. هذا الرجل طعن في أنبياء الله كموسى عليه السلام وسليمان عليه السلام وانتقصهما. هذا الرجل طعن في صحابة رسول الله كما سمعتم من قريب عن طعنه في معاوية رضي الله عنه وفي عمرو بن العاص، واتهمهما بأسلوب الكذب والخديعة والغش والنفاق وشراء الذمم والرشوة، بالإضافة إلى التدني السفلي في الأخلاق والطعن في خلافة عثمان وضلاله في الأسماء والصفات وكلامه السيء في فتنة خلق القرآن والدعوة إلى الاشتراكية والخارجية التكفيرية والدموية وتجهيل المجتمعات ووصف مساجد المسلمين بأنها معابد إلى غير ذلك مما يطول ذكره. والسؤال لك يا محمد يا حسان، لماذا تحب هذا الرجل من أعماق قلبك وتحبه في الله؟ لماذا؟ لماذا؟ بالدليل. أنت تدعي السلفية، أجب بالسلفية لماذا؟ نعم.
قال ما علمي يقينا أن له أخطاء.
أخطاء نزل على الركبتين ولا على اليدين؟ أخطاء. كان يرى قيمة في صدقة الفطر ولا يرى أنها تخرج، لا بد أن تخرج من الحبوب والثمار والطعام؟ عجيب تلفيق. نعم.
وقال في خطبة له بعنوان عيسى عليه السلام وتوحيده لله، قال وأعجبتني عبارة عجبا كثيرا لصاحب ظلال القرآن الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله وقدس الله روحه بقدر ما أعطى للقرآن من معاني.
شوف شوف الحس، شوف الحس. طب خلاص قول كلمة لسيد قطب وخلاص. تعرف لو أنه ابن جرير الطبري لكان قد قال كما جاء في تفسير جامع البيان لابن جرير الطبري، فقد قال ابن جرير الطبري، لكن هيقول في ابن جرير الطبري هذا الكلام؟
عليه رحمة الله وقدس الله روحه بقدر ما أعطى للقرآن من معاني،
من معاني خارجية، لهذا هم يحبونها جدا المعاني التي وضعها سيد قطب. أحمد فريد يستدل بمعاني سيد قطب، سيد محمد إسماعيل يستدل بتفسير سيد قطب، محمد حسان يستدل بتفسير سيد قطب، كلهم إلا من رحم الله. نعم.
الحويني.
نعم.
قال الحويني في كلام له، قال فمثلا اتهموا الجماعة اللي هم بيشدوا الحبل على سيد قطب بأن سيد قطب يقول
شدوا الحبل، لا شدوا الحبل اللي هم الملاطيش، في رواية عنده ملاطيش. نعم.
بأن سيد قطب يقول بخلق القرآن، أنا أجزم أن هذا ما خطر على بال سيد قطب أبدا.
يا سلام، اطلع على النوايا. طب عندنا ألفاظ يقول صنع الله، يبقى إيه؟ يقول هذه القضية تعافى على الزمان. نعم.
قال لم يقل بخلق القرآن أبدا أنا أخالف في أشياء كثيرة لكن هذا ظلم بين. وقال والذهبي لما تكلم على الحجاج بن يوسف قال له حسنات مغمورة في بحار ذنوبه إلى أن قال
طب هذا الذهبي قال في بحار ذنوبه، فهل أنت الآن تقول هذا في سيد قطب في بحار ضلالاته له حق مغمور في بحار ضلالاته؟ أبدا. فهل أثم الذهبي على الحجاج حتى تثني أنت على سيد قطب؟ نعم.
إلى أن قال كلمة زل بها قلمه بيطنطن بالألم بتاعه فكتب العبارة الآتية أن القرآن
أظن
بيتنطط.
أيوة أظن بيتنطط.
آسف يا شيخ. فكتب العبارة الآتية قال أن القرآن فهو أما أن القرآن فهو من صنع الله.
نعم.
والصنع دي معناها الخلق إلى آخره، يعني قال بهذا اتهموه أنه قال خلق القرآن. قال ممكن أي بني آدم عايز يتلكك له هيتلكك له هو مستريح ويطلع له العبارة دي ويرمي بها على طول،
وكأن الناس يتلككون. يعني إذن المتلكك هو من يتكلم بتعسف وتنطع ولا يتكلم بحق. إذن هذا اتهام للعلماء الذين انتقدوا سيد قطب. الأمر الثاني أن هناك من يتلكك لأئمة السنة، فلهذا نبرئ أهل السنة. مثل ما نقول الآن بيتلككوا الشيخ الإسلام ابن تيمية، أول ما يجدون عبارة يدخلون بسمومهم إليه يقولون نعم شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن اللي بيتلكك سيد قطب لا، هذا يبين، هؤلاء بينوا ضلالات سيد قطب. طب أنت تدعي التلمذ سويعات على الشيخ ناصر الألباني، فماذا قال الشيخ ناصر الألباني لما طلع على ضلال سيد قطب؟ قال بهذا يعرف أن هذا الرجل كان جاهلا بأصول الإسلام وفروعه. المهم الكلام يطول في هذا، لكن نحن قصدنا فقط الإشارة عرضا إلى منهج من يسمون بالسلفيين، وأن السلفية منهم براء، السلفية منهم براء. ولهذا عرفتم لماذا هؤلاء يحملون الحملة الشرسة على من يسمونهم بالمداخلة، لأن هؤلاء الذين يسمون بالمداخلة وليس هناك مداخلة هم الذين فضحوهم وهم الذين أظهروا عورهم تماما. لهذا فنيلهم وكيدهم وحملتهم على هؤلاء أشد من أي حملة أخرى. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى والحمد لله ثم الحمد لله الذي رزقنا محبة أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وطهر قلوبنا من الغل لهم وصان ألسنتنا من الولوغ في أعراضهم المحترمة.
الحمد.
وإننا لنطمع أن يحقق
الله أو طهر ألسنتنا من الدفاع عمن طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد فيهم من هؤلاء المشايخ الصورات لا يتحملون أن يطعن واحد فيهم، لكن أن يطعن في صحابة رسول الله ما لهم جناب عند هؤلاء. نعم.
وإننا نطمع أن يحقق الله لنا بذلك ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ورحم الله الإمام القرطبي حيث قال قلت
لا نقول في القرطبي إنه إمام، نعم ومن علماء المسلمين ولا شك أنه عنده بعض انحرافات عقدية عن سبيل السلف، لكن لعله جهل ذلك ولم ينبه عليها. وعلى كلنا العلماء ينتقدونه في هذه الأشعرية التي عنده. نعم.
حيث قال قلت والصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. انتهى كلامه.
نعم.
قال الشيخ زيد ومنهم
هذا بالنسبة للشخصية الأولى التي كانت مصدر إرهاب وهي شخصية سيد قطب، وإنما وسع فيها الكلام عن حسن البنا لأن سيد قطب تأثر به الشباب أكثر. حسن البنا التأثر الذي له من الإخوان المفسدين المفلسين، أما سيد قطب تأثرت به الجماعات. هذا الفارق، انتبهوا. سيد قطب، حسن البنا، أبو الأعلى المودود، أبو الأعلى المؤسس لهذا الفكر المنحرف، لكن الذي تولى بأسلوب الأدب العالي سيد قطب، وتكلم في قضايا الحاكمية وفي هذه القضايا بتوسع وأسلوب أدبي جعل الشباب يقتدون به، بالإضافة إلى أنه لما قتل تعاطف مع هؤلاء السذج تعاطفا مرر فكره بخلاف حسن البنا، فإن حسن البنا أسس نعم لكن لم يتكلم بتوسع يقتدي به الشباب، انطلى فكر سيد قطب على الشباب الذين يدعون السلفية لكن لم ينطلي فكر حسن البنا. نعم نعم فيه نعم.
قال محمد اسماعيل مقدم: ولا شك ان الاستاذ سيد قطب رحمه الله باعتباره اكثر الناس تاثيرا واثرا في قلوب الشباب الاسلامي.
نعم. ومد طبعا هذه الشباب الاسلامي، ما قال الشباب الاخواني، الشباب الاسلامي يعني، والذي منهم محمد اسماعيل وبطانته. نعم.
ومد هذه الصحوة الاسلامية بكثير من المدد والوقود والوعي، ثم قال:
الوعي الوعي. نعم.
ثم قال: ولم تخلو بلاد المسلمين في فترة حياة الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى من أن يكون فيها من هو أعلم وأفقه من الأستاذ سيد، ولكنه تميز بأن
وجد من هو أعلم منه بالشريعة، لكن ما الذي ميز سيد قطب عنهم؟ نعم.
ولكنه تميز بأمر وبتجديد في جانب من الجوانب التي كان المسلمون يبحثون عن نجم يضيء لهم، فضلا عن بدر ينير لهم الليل المظلم. وفي المثل يقال: في الليلة الظلماء يفتقد البدر.
الله أكبر. فوجدت الأمة، وجد شباب الأمة هذا البدر في الليلة المظلمة التي ما نورها حامد فقي، ولا نورها عبد الرزاق عفيفي، ولا نورها خليل هراس، ولا نورها هؤلاء العلماء، ولا نورها لشباب المسلمين ابن باز، ولا نورها محمد بن إبراهيم، ولا نورها محمد بن نصر الدين الألباني، ولا نورها هؤلاء، إنما نورها الإمام المجدد سيد قطب الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. نعم.
فلا طال ليل هذه الأمة الذي شابه في طوله ليالي القطبين، وتحصر المسلمون على نجم يسطع ساعة فضلا عن بدر يزين الليل كله، وفي زمان بخل فيه الناس بكلمة الحق وباعوا كرامتهم بأرخص الأثمان أشرق بدر سيد قطب رحمه الله. إلى أن
بالله عليكم ادخلوا فجأة كده يا أخوان على كل من ترجم لهم محمد بن إسماعيل من أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، وقارنوا بين ترجمتي لهم وهذه الترجمة، ألا ترون قاسما مشتركا بين محمد إسماعيل وبين محمد حسان وبين الحويني وبين هؤلاء؟ إحنا متكلمون عن سيد القطب، ألا ترون قاسما مشتركا وهو أنهم يتكلمون عن هذا الرجل بقلوبهم وبأحاسيس؟ الكلام حين يذكر سيد القطب من هؤلاء إذا ورد يرد ماذا؟ يقفز إليك الإحساس. ما تكلمون بترجمة عادية، إنما بأحاسيس ممتزجة بنفوسهم، ولهذا هؤلاء قطبيون بحق، لعله أكثر من سيد قطب نفسه. يمكن سيد قطب ما عبر عن نفسه بهذا، سيد قطب ما استطاع أن يعبر عن نفسه بمثل ما يعبر به محمد إسماعيل. قمر، شمس، نجم، بدر، ما هذا؟ هذا يا إخواني يعني ممكن القمر له ليلة الأولى الثانية الثالثة، لكن بدر ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر. وتقولون سلفيون؟ نعم. أكمل يا
شيخنا المودودي كتاب الشقيقان.
نعم.
اللي ذكر معنا في الحاشية. نعم. نقلوا عنه طعونات في نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله موسى ونبي الله يونس وغير ذلك، يعني شيء قليل مثلا مما قال. قال: إن الله سبحانه أمره صلى الله عليه وسلم في سورة النصر بأن يستغفر ربه ما صدر منه في أداء الفرائض من تقصيرات ونقائص.
نعم.
هذا موضع واحد
الفرائض.
نعم. هذا موضع
تقصيرات ونقائص، زي النبي كان عنده نقائص في الفرائض، فلهذا أمر أن يستغفر الله. نعم.
يقول: وإن موسى عليه السلام كان قد ارتكب ذنبا كبيرا جدا قبل نبوته، فإنه كان قد قتل إنسانا.
نعم.
وكذلك بعض الأنبياء أيضا في هذا الكتاب.
نعم. وعلى ضربهم صار محمد سعيد رسلان، فإنه قد وصف موسى بما وصفه به من سيد قطب تماما، وزاد عن سيد قطب فأنه طعن في إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم قد تعجل في هدم الأصنام وكذا، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم قد هدم في قلوبهم أولا، كذلك في نبي الله داود الذي لما عاد ضميره إليه أدرك، كذلك في نبي الله أيوب، وهكذا ناهيك عن الصحابة، كلها سلسلة واحدة تتفاوت تفاوتا في الانحراف والضلال، وإن رفعت عند الجميع راية الدعوة السلفية. نعم.
قال: ومنهم محمد سرور ابن نايف زين العابدين صاحب مجلة السنة والبيان وغيرهما من النشرات، وكم في إصداراته من الإرهاب الفكري وقصد الإطاحة بمن قل نصيبه.
الشخص هذا الثاني وقد تأثر به كثير من الشباب السعودي في السعودية، ولبس على الناس وجمع لهم بين ما يقال بالسلفية وبين هذه الدعوة الإخوانية، محمد سرور ابن نايف زين العابدين، وإليه تنسب الفرقة أو الطائفة السرورية، صاحب مجلة السنة والبيان، وموزعت مجلة أكثر مما وزعت هذه المجلة على الشباب، وهي بقى السبب في انحراف أكثر من حريفين هذه المجلات، مع سلمان مع صفر مع عائض، المجموع هذا هو الذي غير فكر الشباب وأبعدهم عن العلماء الكبار، بل جعلوا يطعنون في العلماء الكبار، واهتزت الثقة بينهم وبين العلماء الكبار. كان السبب سلمان صفر زين العابدين مجلة البيان مجلة السنة، كل هذا اجتمع معا ليكون هذا الحاجز والحائل بين الشباب وبين الارتباط بالعلماء. نعم.
وكم في إصداراته من الإرهاب الفكري وقصد الإطاحة بمن قل نصيبهم من الفقه في علوم الشريعة على العموم، وفي فقه الاعتقاد ومنهج الولاء والبراء والدعوة والجهاد في سبيل الله على وجه الخصوص. هذا الرجل هداه الله، رشح نفسه إماما وموجها وناقدا قبل أن يشهد له عاقل أنه أهل لذلك، ويمكن أن ينطبق عليه المثل المعروف: من دخل في العلم وحده خرج وحده، وهو الذي يقصده العوام من الناس بقولهم: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه.
ليس باللازم أن يكون خطأ أكثر من صوابه، يوجد هذا في البعض، وفي البعض قد يكون صوابه أكثر من خطأه، المهم أن أخطاءه كثيرة، المهم أن من تشيخ بالصحيفة كثرت أخطاؤه وشذوذاته، لأنه يعتمد على فهمه وعلى الكتاب الذي يقرأه بفهمه وليس بفهم العلماء، وإنما الأصل الأول في تلقي العلم على طريقة العلماء أن تلزم عالما، من أراد علما رحل إلى عالم. البخاري أخذ العلم على العلماء، أحمد أخذ العلم على يد العلماء. نعم.
وهذا يقال في حقه على سبيل الفرض، لأن حسن الظن به وبأمثاله ليس محمودا، أنه يريد حقا.
انتبهتم؟ يعني إذا قيل من كان شيخه كتابة كان خطأ أكثر من صواب، يقول هذا على سبيل الفرض، لأن حسن الظن به وبأمثاله ليس محمودا. انتبهوا، قاعدة هنا نقول إيه؟ حسن الظن بأهل البدع ليس محمودا، حسن الظن بأهل البدع ليس محمودا. طب قائل يقول لماذا؟ نقول لأن بدعتهم كافية في تضليلهم، فلا ينبغي أن تحسن الظن، وعند الله والله يتولى السرائر، أما بالنسبة لأحكامنا البشرية فمن أظهر خيرا عومل به ومن أظهر شرا عومل به. نعم.
أنه يريد حقا في كتاباته ومؤلفاته، فإذا به يتردى في المآثم والشرور وقبيح الفعل وقول الزور، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وهذه قاصمة الظهر. محمد سرور هذا ترك ديار المسلمين من زمن بعيد حيث ضاق صدره من المكث فيها، فهجرها وهاجر منها واختاد لنفسه الإقامة بين أظهر المشركين في بريطانيا بدون حرج ولا نظرة حكيمة فيما سيعود عليه وعلى نسله من الأبناء والأحفاد ذكورا وإناثا في تلك البلاد في الحال والاستقبال. ومن الطبيعي أن من سكن أرض قوم خضع لقانون أهلها طوعا أو كرها، وكم من نصوص قد جاء فيها التحذير من مجامعة المسلم للمشركين، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراء ناروهما. وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه يشهد له ما جاء في المسند وسنن النسائي وابن ماجه بإسناد حسن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. كما يشهد له ما جاء في المسند من حديث جرير بن عبد الله أنه حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أن لا يشرك بالله شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وينصح المسلم ويفارق المشرك. وغير هذه النصوص جاءت بمعناها وكلها يشهد بعضها لبعض ويعضد بعضها بعضا وهي من قسم المقبول قطعا والحمد لله. ودلالة هذه النصوص ما في معناها من نصوص أخر على تحريم السكن بين أظهر المشركين.
الله عز وجل يقول: إن الذين توفون ملكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها؟ فإذا كان يتأثر بهؤلاء يحرم عليه المقام ويجب الهجرة عليه. أما إذا كان هناك يدعو وعنده علم يدفع به شبهات ودين يدفع به شهوات ولا تأثر بهم بل يؤثر فيهم وينشر دينا فهذا لا حرج في إقامته. نعم.
ودلالة هذه النصوص وما في معناها من نصوص أخرى على تحريم السكن بين أظهر المشركين بل والقرب منهم ظاهرة بحيث لا تتراءى نارهما، وذلك لما يترتب على مجامعة الكفار والمشركين من توقع الفساد في الدين والخلق.
نعم.
وإذا كان هذا هو شأن المذكور محمد سرور فإننا لا نملك له شيئا إلا النصح الذي أوجبه الله على القادرين عليه قدرة شرعية لمن يفتقر إليه. كذلك فنقول للأخ محمد سرور: إن الواجب عليك بنصوص الشرع لا بمجرد الفكر ما يأتي. أولا أن ترحل عائدا من ديار النصارى إلى خير بقعة من ديار المسلمين لكي تأمن فيها على دينك الذي هو عصمة أمرك، وتأمن على عرضك ومالك، وتأمن فيها على سلامة فطر نسلك من الأبناء والأحفاد ذكرا وإناثا، وتضمن لنفسك بحول الله عندما تعرض لك مشكلات الحياة التحاكم إلى شرع الله بدلا من التحاكم إلى القوانين الوضعية التي يعتبر الرضا بها والتفضيل لها على حكم الشرع تحاكما إلى الطاغوت والجاهلية كما هو الحال في مقر إقامتكم ذات الطول والعرض، ونسأل الله أن تكون قريبة الانتهاء. ثانيا كما يجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا من هجومك المشين على نصوص الشرع المبين المتعلقة بشأن العقيدة التي هي أصل الدين وقاعدته المثلى وحبله المتين. ثالثا ويجب عليك ثالثا ويجب عليك أيضا أن تحترم العلماء الربانيين والفقهاء السلفيين والحكام المسلمين الذين كثر هجومك عليهم في كل وقت وحين، وتكرر منك إلصاق النقائص والعيوب بهم، وتوالى تشهيرك بمثالبهم على غير منهج أهل السنة والجماعة. كل ذلك بدون مسوغ مقبول ولا دليل تستند إليه معقول، بل استندت واعتمدت في صنيعك على سوء الظن الذي ترفضه نصوص الشرع وترده مسلمات النقول والعقول. فراجع نفسك يا عبد الله وألجمها بلجام التقوى، وانهها عن الغي والهوى، ولا ترسلها فيما يدين الباطل تتحرك وتصول به وتجول، فإنك ميت عن قريب وفي قبرك مقعد ومسؤول. واعلم أن حقوق العباد من دماء وأموال وأعراض لا يترك الله منها شيئا لكمال عدله، فتوب إلى الله من كل ذنب، وبالأخص تخلص من حقوق العباد ما دام باب التوبة مفتوحا والعذر عند الله وعند الناس مقبولا. ولعل قائلا من هنا أو هناك يقول: ما وجه تخصيصك هذه الأمور الثلاثة بالذكر، وما مدى علمك بها، وأن محمدا سرور لا يزال متلبسا بها ومصرا عليها، وما الأدلة التي يمكن أن تستند إليها والحجج التي تعتمد عليها علما أن محمدا سرور في بلاد النصارى مقيم وأنت في جزيرة العرب وبينكما من الأميال ما الله أعلم به؟ قال: فأقول إجابة على هذا التساؤل المتوقع: أما الأمر الأول وهو إقامة محمد سرور ومن هو على شاكلته من المسلمين في بلاد الكفر إقامة الشيطان، فلا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان، فهو لا يحتاج مني إلى سرد أدلة تثبته. وأما عرضي على المذكور ومن كان مثله ليعود إلى خير بقعة من ديار الإسلام، فهذا هو الواجب عليه وعلى أمثاله ممن اتخذوا ديار الكفار والمشركين ديار إقامة لهم، بل وفضلوا الإقامة فيها بدون ضرورة معتبرة شرعا تستدعي الرخصة المستثناة من العزيمة التي دلت عليها النصوص.
نعم.
السالفة.
ثم تكلم الشيخ في حكم الإقامة بين ظهراني المشركين وحاصلها ما ذكرناه لكم من أنه لا يجوز الإقامة فيها إلا لمن كان عنده علم يدفع به الشبهات ودينه يدفع به الشهوات، وكان عنده ماذا؟ وكان عنده إظهار لشعائر الدين، وإلا فهو آثم في البقاء هناك، آثم في البقاء هناك. نعم. قال وأما الأمر الثاني،
وأما الأمر الثاني من الأمور المقترحة على الأخ محمد سرور فهو وجوب التوبة من هجومه المشين على النصوص الشرع المبين المتعلقة بشأن العقيدة التي هي أصل الدين وقاعدته المثلى وحبله المتين، ذلك أنه ثبت واشتهر عن محمد سرور قوله في بعض مؤلفاته أن نصوص العقيدة الإسلامية نصوص جفاف، نصوص جفاف، والمعلوم أن نصوص العقيدة الإسلامية هي نصوص الكتاب والسنة المتلقاة عن الله والمبلغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا الهجوم المشين على نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بأصل الدين وقاعدته قد زل زلة منكرة تغضب الله وتغضب الصالحين من عباد الله، واستنكرها واستخبتها طلبة العلم السلفيين وفي مقدمتهم بل من أشدهم استنكارا لها صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وذلك حينما سئل عن حكم هذه المقولة وحكم قائلها وحكم الكتاب الذي دونت فيه، فأجاب أن اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة جفاف ردة عن الإسلام، وأن الكتاب الذي دونت فيه هذه العبارة يجب أن يمزق ويحرق.
نعم، كما هذا كلام الشيخ من؟ ابن باز اللي بيقول ما لا يتكلم في الجرح والتعديل كما تتكلمون ولا ينكر كما تنكرون، فقط قال هذه ردة عن الإسلام وقال الكتاب يمزق ويحرق، فقط قال هذا، مثل ما قال في سيد قطب لما سمع كلمته في موسى عليه السلام، إذا به يقول هذه ردة مستقلة، وقال أيضا في سيد قطب تمزق تحرق كتب، لكن لا يخرج هذا الحزبيون، يخرجون يقول ماذا إيه؟ يقولون ماذا؟ يقولون الشيخ ابن باز شفع لسيد قطب عند الحاكم، حصل هذا، لكن لم يكن الشيخ اطلع على هذه الطوام، لأن الشيخ ما يقرأ لأمثال سيد قطب، فكان هناك حسن ظن عام فشفع لمسلم، لكن لما أخبر بضلالاته ماذا كان قوله؟ كان كما سمعت، ولكنهم يخفون هذه الأمور. نعم.
كما سئل عن المقالة المذكورة الشيخ العلامة صالح بن فوزان فأجاب بنحو ما أجاب به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، واعتبر قائلها جاهلا بنصوص الشرع لأنه صاحب أفكار وليس بصاحب فهم للنصوص، وحذر من هذا النوع الذين رشحوا أنفسهم أئمة وموجهين للدعاة ومنظرين لهم، والحال أنهم يجهلون فقه الدعوة وسيلة وغاية، كما استنكر تلك المقالة الظالمة كل صاحب سنة قويمة وعقيدة سلفية سليمة في داخل بلادنا وخارجها حين بلغته، ثم هلل وحوقل وحسبل واعتبرها من منكر القول وزوره.
نعم.
وأما الأمر الثالث من الأمور التي تم التنبيه لمحمد سرور عليها فهو وجوب احترام العلماء الربانيين والفقهاء السلفيين والحكام المسلمين، ذلك لأنه يصب جام غضبه وسخطه بين آونة وأخرى على هؤلاء في الديار السعودية ويلصق بهم كل نقيصة ويطلق عليهم من فلتات لسانه وطغيان قلمه ما لا يليق بمسلم أن يطلقه على أخيه المسلم، وحيث إن الدعوة لا تثبت إلا بالبينة عليها، فاسمع إليه ويقول عن صفوة العلماء في الديار السعودية وكبارهم ومن وافقهم في المنهج السلفي والمشرب الصافي النقي من علماء المسلمين، قال وهو متكئ على أريكته في ديار الكفر مقسما الدعاة الإسلاميين على حد تعبيره إلى أصناف، وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف سادتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل ويقيمون النكير على كل
يقصد من طعن في علماء المسلمين علماء المملكة ابن باز وعفيفي وعثيمين هيئة كبار العلماء. نعم.
ويقيمون النكير على كل من يخالفهم، وإذا اختلف السادة من إيران الرافضة
مع إيران.
وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة تذكر العبيد
خفرة. العبيد
خبث الرافضة وانحراف مناهجهم وعداوتهم لأهل السنة. وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم. هذا الصنف من الناس يكذبون ويتحسسون، يكتبون التقارير ويفعلون كل شيء يطلبه
التقارير، يعني مباحثهم للدولة، لباز والعثيمين وهؤلاء، قبح الله هذا المنطق. نعم.
ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم، وهؤلاء قلة والحمد لله ودخلاء على الدعوة والعمل الإسلامي، وأوراقهم مكشوفة، وإن أطالوا لحاهم وقصروا ثيابهم وزعموا أنهم حماة للسنة. ولا يضر الدعوة الإسلامية وجود هذا الصنف من الناس، فالنفاق قديم.
يعني يصفون بالنفاق. نعم.
وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية.
نعم.
انتهى كلامه. قال الشيخ زيد: أقول، أسمعت يا أخي المسلم ما سطره محمد سرور في حق صفوة علماء الدنيا في زمننا هذا في المملكة العربية السعودية وحكامها الذين يستحقون من كل فرد من أفراد الخلق كل محبة وتقدير واحترام؟ لقد حكم في هذا المقطع من هذيانه على العلماء بالنفاق، حيث ربطهم بالمنافقين في العهد النبوي الذي فضح القرآن وأسرارهم وكشف خبثهم الذي امتلأت به قلوبهم، كما حكم على العلماء الأجلة بما دلت عليه آية براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقل بربك، أي إرهاب فكري أخطر من هذا الإرهاب لمن قل نصيبه من معرفة العلم والعلماء وضعف فهمه عن الفرق بين المؤمنين والمنافقين وبين من يصرفون العبادة لله ومن يصرفونها لغير الله؟ وأي غل للذين آمنوا أعظم من هذا الغل الذي انطوى عليه قلب محمد سرور ولفظه لسان وجرى به قلمه؟ وأي حقد وحسد أبلغ؟
ليس حكما على القلب إلا بما ظهر على اللسان، ومن حكم على قلب اغترف منه اللسان وأظهره فما جنى. نعم. ولهذا النفاق يبقى نفاقا في القلب، لكن إذا ظهر على اللسان صار زندقة وكفرا، ويكون صاحبه كافرا ظاهرا وباطنا. هذا في النفاق أقصد. كذلك الضلال في القلب، إذا كان في القلب ولا يظهر اللسان بلسانه ولا بأفعاله فلا ينبغي أن تحكم على قلب، أما إذا ظهر على اللسان فاحكم. نعم.
وأي حقد وحسد أبلغ مما رأيت لحملة الشرع وحراس العقيدة ونجوم الهداية؟ أقول إنه لا ينطبق على صاحب هذه المقالة الكاذبة الجائرة قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، كما ينطبق عليه بحق قول الرب عز وجل في الحديث الإلهي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أهان السلطان أهانه الله. وفي رواية: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وما في معنى هذه النصوص كثير، غير أن الرجل صاحب منهج تكفيري لا يبالي بتعدي الحدود وهضم الحقوق وعكس حقائق الأمور والجهر بالسوء من القول والتلبيس على من يمكن أن ينطلي عليه تلبيسه من الناس، وكم له من أتباع وأنصار سوف يحكم بينهم وبين خصومهم أهل الحق الواحد القهار. ومن المصائب المضحكة من إرهابه الفكري وتلبيسه المضلل المبكية في آن واحد ما أورده محمد سرور في نشرة جديدة من نصوص استدل بها على أن الشيخ ربيع ابن هادي ابن عمير المدخلي
يقول في حاشية في العدد 56 من السنة عام 1416 وبعنوان السلفية بين الولاة والغلاة. نعم.
على أن الشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدخلي عاد ويعادي جميع أولياء الله ووالى ويوالي الظالمين بالحياز إليهم في اعتداءاتهم المستمرة على أولياء الله وحملة راية الهدى والصلاح، فقد أورد آية من سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وآية من سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والآية الأولى من سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الآية. وأتبعها بحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب برواياته. وهذه النصوص تحت عنوان مكبر هكذا: من يوالون ومن يعادون. ثم قال معلقا على الحديث القدسي ما نصه: قلت توعد الله جل وعلا من آذى له وليا واحدا بالمحاربة، ومن حارب الله فقد تعرض لهلاكه، فكيف بمن آذى جمهور أوليائه أولياء الله من العلماء والدعاة والجماعات الإسلامية؟ وكيف بمن وضع هؤلاء العلماء المصلحين الذين جاهدوا ويجاهدون من أجل أن يكون الدين كله لله في مرتبة اليهود والنصارى؟ وكيف بمن يعتقد أنهم أضروا على الإسلام من الكفار؟ وكيف بمن والى الظالمين وانحاز إليه إليهم في اعتداءاتهم المستمرة على أولياء الله وحملت راية الهدى والصلاح؟ ثم أراد أن يلهب مشاعر القراء ويملأ نفوسهم غضبا على الشيخ ربيع المدخلي في زعمه، حيث قال: أحسب أن هناك أكثر من قارئ سوف يتساءل، وهل هناك من طلاب العلم من يفعل ذلك؟
يعني من يعادي أولياء الله، من يكون درءا ردئا للظالمين والحكام الظالمين، من يقف وجه الدعوة الإسلامية الصحيحة، هل ممكن يكون في طالب علم بهذا؟ يكتبون التقارير وممكن هو يتساءل، ومن أجل هذا التساؤل وضع مقالة ليصل إلى هذه النتيجة التي سطرها بقلمه. وهل هناك من طلاب العلم يفعل ذلك؟ ثم زاد
في الشطط وأوغل في المكر، ورشح الشيخ ربيع المدخلي إمام حزب الولاة.
الشيخ ربيع أعطاه لقبا، أعطى الشيخ ربيع لقبا إمام حزب الولاة، يعني حزب ولاة الأمور، يعني حزب المنافقين عنده، حزب العبيد، لأن سماهم عبيد، يعطون السلاطين ما يريدون من فتاوى، حزب الولاة، حزب الولاة. نعم، هذه ألا ترون أنها شبهة في كل، أو أنها يعني سبة الحزبين في كل بلد؟ ها؟ إذا ذكر هنا مثلا ذكر طلبة العلم الذين على السنة، قال هذا دول جماعة السلطان، جماعة ولاة الأمور. لذا يقول لك من المداخلة؟ مداخلة طول ولاة الأمور، طول الحكام، وكانهم يقفون مع الحكام يتقاضون الرواتب. ونسي هؤلاء أن هؤلاء كانوا مع الحكام يوم أن لم يكن حكام، ويوم أن سقطت الدولة في الثورة الأولى ولم يكن هناك حتى مراكز شرطة، وقف طلاب العلم يحذرون من الخروج على الدولة ومن إلى آخر ذلك. حتى قال المأربي يقول: لا، الجماعة اللي لسه بيتكلم في السلطان وكذا، عايزين السلطان يرجع؟ يعني عايزين إيه؟ عايزين ترجعوه؟ تريدون إرجاعه يعني ولا ماذا؟ نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: أقول وبعد هذا فإنني ألتمس،
ونقول لهؤلاء أولى بذلك أن تطعنوا في رسول الله وفي علماء المسلمين الذين دلوا على الوقوف مع الولاة ما لم يكونوا كافرين. من الذي قال بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمهكرة والأثرة إلا أن تروا كفرا بواحا؟ من الذي قال هذا؟ أليس الرسول؟ من الذي قال ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. من الذي قال هذا؟ من الذي قال: ألا إنه من ولي عليه وال فرأوا يأتي شيئا معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولينزعن يدا من طاعة؟ من الذي قال؟ أليس الرسول؟ نسي هؤلاء أن القائل بذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: أقول وبعد هذا فإنني ألتمس من القراء الكرام ومن العقلاء من الأنام أن يقارنوا بين كلام محمد سرور في حق أولياء الله من العلماء الربانيين والحكام الصالحين الذي سبق تدوينه قريبا، ووصف العلماء بالنفاق والجاسوسية والتعاون على الإثم والعدوان ضد أهل البر والتقوى، كما وصفهم بأنهم يطيعون ولاة الأمور في تحليل الحرام وتحريم الحلال إلى غير ذلك مما لا يليق بشخص يدعي تقوى الله واحترام المسلمين أن يتفوه بذلك، وبين تحذير الشيخ ربيع من أهل الأهواء والبدع من الحزبيين الحركيين وبيان ما يلحق الفرد والجماعة من أضرار البدعة ودعوة المبتدعين إليها. وإنني لأجزم
الآن أن هؤلاء لا يسبون، ها؟ لا، ما يسبون، ما شاء الله ما يسبون، وأمثاله ما يسبون، اللي بيسبوا فقط المداخلة هكذا يزعمون، اللي بيقول نابتة السوء هو أحمد النقيب لا يسب، واللي بيقول هؤلاء خوارج باللسان مصطفى العذوي ما يسب، واللي بيقول الملطيش دول الحويني ما يسب، إنما الذي يتكلم بحق وينصح للمسلمين بحق هذا الذي يسب. وما يقول لا ما لطيش ولا كذا، إنما يقول الأوصاف الشرعية، مبتدع ضلال منحرفون، هذه أوصاف شرعية. ما قال لا أب ولا أم ولا قال أموال ولا قال نساء ولا قال، إنما يقول أوصافا شرعية. نعم.
وإنني لأجزم أن المطلع المنصف على ما قاله محمد سرور في حق حكام الدولة السعودية وفي حق علمائها عموما، ومقاله في حق الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي خصوصا، سيذكره بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وبقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وبالمثل السائر: رمتني بدائها وانسلت. هذا وقد ختم محمد سرور مقاله الجديد نحو كيان جديد بأسوأ ما تختم به كتب التضليل، فقال وهو يتعقب الشيخ ربيع ما نصه، واكتشف أيضا أن الجماعات الإسلامية أخطر على الإسلام من الجماعات التي حاربها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كما اكتشف أنهم أضروا على الإسلام من الكفار الواضحين. وأثنى المدخلي على سيد قطب في كتابه منهج الأنبياء، ثم اكتشف ضلالات كثيرة له، إلى أن قال: هذه الاكتشافات الخطيرة التي انفرد بها المدخلي وأعضاء حزبه، والتي كانت موضع استنكار العلماء الكبار الذين نحترمهم ونجلهم، ويحترمهم ويجلهم المدخلي أيضا، لا يستطيع فصلها عن موقف حكومة بلده من هذه الجماعات، كما لا نستطيع فصلها عن موالاة هذا الحزب لمن تواليه هذه الحكومة، وعداوتهم لمن تعاديه، وهم لا يسترون من اتخاذهم لهذا الموقف، ولا يخشون بالمشي بالنميمة ضد إخوانهم الدعاة، ولم تعد هناك أي حاجة إلى تجميع أدلة تثبت قيامهم بدور الجاسوسية لمصلحة ولاة أمرهم، فكتبهم وأشرطة محاضرتهم أصبحت تقارير علنية دون خجل أو حياء. انتهى كلامه. قال الشيخ زيد: أقول أولا أعتذر من إزعاج القراء بهذا الكلام الظالم. الظالم صاحبه والذي لا يسطره إلا من فقد مراقبة الله حينما كان يسطره ويطبعه وينشره فرحا مسرورا بنشره. ثانيا أقول لمحمد سرور: ما وجه اللوم للشيخ ربيع المدخلي على اكتشافه خطر دعوة جماعة انحرفت في منهج دعوتها عن منهج السلف في دعوتهم، فحذر منها وأنذر وأعلن ما في دعوتها من خطر على البشر؟ وقد قلت أنت عن الجماعة التي اكتشف أخطاءها الفاحشة الشيخ ربيع المدخلي وحذر منها وعظم من شأن خطرها، قلت ما نصه: لقد سئمت من سياسة وتخطيط هذا الخليط من الخلائق، وإن زعموا أنهم من النصر قاب قوسين أو أدنى، ومللت من طرداد من حولي، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف يعذر
يعني عبارة الإخوان يعني نعم.
كيف يعذر بعضنا بعضا في اختلاف التضاد؟ وهذا الإعذار يعني أنه لا فرق يستحق الذكر بين السلفيين وأهل الاعتزال وغيرهم من أهل البدع والخرافات. إن الغوغائية هي التي تجعل هؤلاء الناس يرددون هذه المقولة، وعندما يتحررون من الغوغائية سوف يشعرون بخطر هذا الشعار. ثم واصلت الحديث عن سلبيات الجماعات الإسلامية وسوء انحرافاتها، فقلت ما نصه: فبعض هذه الجماعات تعتقد أنها جماعة المسلمين، وترى لقيادتها الحقوق نفسها التي تتمتع بها قيادة جماعة المسلمين، وهذه المفاهيم المعوجة وغيرها تجعل من الرجل الأول ديكتاتوريا مستبدا، يعزل من يشاء ويعين من يشاء ويؤدب من يشاء، وتراه يرسخ هذه المعاني في نفوس أتباعه، فالشورى عنده معلمة وليست ملزمة، والأحاديث المقررة في المناهج هي الأحاديث التي تنص على وجوب السمع والطاعة للأمير في المنشط والمكره، وهي نفسها الأحاديث التي تنص على وجوب طاعة خليفة المسلمين.
وزيادة يعني ينتقد أن الجماعات الجماعات تلزم بطاعة أمرائهم، ويأتون بالنصوص التي تلزم بطاعة أمراء المسلمين وسلاطين المسلمين، فيسقطونها على ماذا؟ على أمراء الجماعة. وهذا الذي يقوله محمد سرور حق فعلا، لكن هل تبرأ من هذه الجماعات وحذر منها ودعا إلى السنة؟ أبدا، إنما صار ينتقد الشيخ ربيعا الذي انتقد هذه الجماعات. إذن علامة تنتقده وأنت المنتقد أصلا، لكنه الزيغ وتغير المواقف. نعم.
وزيادة على ذلك عقائد هذه الجماعات بأخذ البيعة من كل فرد من أفراد جماعته، ولا نجد أي فارق بين شروط وكيفية إعطاء هذه البيعة له وبين البيعة الشرعية لخليفة المسلمين. ومن بين
هذا كلام سرور. نعم.
ومن بين هذه الجماعات الآنفة الذكر من يدعي أن جماعته ليست جماعة المسلمين، ولكن أعمالهم وتصرفاتهم تخالف ادعاءهم. والبعض الآخر من الجماعات الإسلامية فتنت بمفهوم النظام الديمقراطي الغربي في الانتخابات، وألبست هذا المفهوم لباس الإسلام وسمته الشورى. ومن أجل هذا يعمد قادة هذه الجماعات إلى وضع أسس ومواصفات لا تسمح لغيرهم بالوصول إلى سدة القيادة. إن أساليبهم لا تختلف عن أساليب الحكام في بلادنا، والقول له الذين يضطرون إلى إجراء انتخابات ويبرز من خلال هذه الانتخابات داخل الجماعة الإسلامية دور الرجل الديمقراطي المتسلط، أو دور التحالف بين المتسلطين وبقية أعضاء القيادة أو مجلس الشورى، ووظيفتهم أن يرفعوا أيديهم بالموافقة على كل مسألة يطرحها الرجل المتسلط أو تخالف المتسلطين. انتهى كلامه. قال الشيخ زيد: أقول هذه مقتطفات قليلة من كلام محمد سرور في بيان مخازي الجماعات التي أصبح اليوم يدافع عنهم ويعتبرهم من خير دعاة الإسلام.
فكنت بأي دليل تنتقد هذه الجماعات؟ ولما عدت تثني بأي دليل تثني هذه المسألة المتكررة معنا فيما نقص على عقبيه والذي له المواقف المختلفة يمدح ويذم؟ فيوم أن مدحت ما دليلك؟ ويوم أن تذم ما دليلك؟ ليس عن هذا ينبغي أن تسأل، بل إن سألت فأنت المشكك في النيات وأنت الضال المنحرف. هذا عجيب من أناس لا يقيمون المنهج وزنا، إنما يتلعبون به وهي أوراق عمل يقدمونها في كل مرحلة. نعم.
ومن ثم وجه اللوم الشديد وتهمة العمالة والجاسوسية وغيرها من المثالب حسب هواه لشيخ ربيع وأعضاء حزبه على حد تعبيره الظالم، لأنهم ذكروا مخاطر هذه الجماعات كما فعل هو من قبل حينما دعته الحاجة والضرورة إلى ذكر تلك المساوي التي لا يجوز لأصحابها أن يقولوا نحن دعاة إلى الله على منهج الأنبياء والرسل. فبالله عليك أيها القارئ الفطن أن تقارن بين ما كتبه الشيخ ربيع المدخلي عن تلك الجماعات وبين ما كتبه محمد سرور عنها وتقول كلمة الحق في ذلك.
هي فكرة تكون واحد. كلام الأول هذا يتفق مع كلام الشيخ ربيع لكنه رجع عنه. نعم.
وما إخالك إلا أنك ستحكم بأن أهل الأهواء والبدع والتلبيس على الناس يعيشون في تناقض كما رأيت.
هذا يذكرنا بشيخ القوم عندنا الذين صار بعض الناس يقول شيخ السلفين في مصر هو حسن البنا، يسأل اليوم عن هشام البيالي هل هو من أهل البدع هل هو كذا؟ قال لا احنا نبقى فلصوا بقى لو قلنا ان هو كذا، يعني يبقى مشايخ فلصوا لو طعن في هشام البيالي. وغدا كتبت له الورقة وصار يقرأ منها يدرك بعض الأحرف لا يدرك بعضها الآخر بأن هشام البيالي ضال هو وطلاب. أهلا، بأي دليل قلت أنت بالأمس ومدحت؟ وعلى أي دليل استندت اليوم في الذم؟ أنا ما أقصد هشاما أو كذا يعني في حد ذاته، لكن أنا أعطيكم صورة فقط، صورا. هذا الرجل الذي استخدمه كل واحد ممن يزعم السلفية استخدمه في الثناء عليه، ينتفع به يثنى عليه، ثم بعد ذلك هو لا يعترف به أصلا. نعم.
كما رأيت في جمع محمد سرور بين مدح الجماعات والدفاع عنهم وذمه لهم ذما شديدا بما هو فيهم الذي لم أسطر منه إلا القليل. ومن أراد استيفاء حديث محمد سرور عن سلبيات الجماعة وبيان معايبها فليقرأ البحث الذي أشرت إليه في الهامش قريبا. ثالثا أقول لمحمد سرور: لقد اعتبرت دخول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في صفوف الإخوان المسلمين برهة من الزمن، ثم تركه لهم ثم تركه لهم وتخيله عنهم وعن
وتخليه
عنهم وعن منهجهم عيبا من عيوبه،
فرصة
وفرصة سنحت لك ولأمثالك من العاجزين عن الحجج المعقولة والمنقولة لتنتقدوا، فأين حجتك الشرعية على أن من وقع في خطأ ما بمفرده أو مع جماعة ما بحسن نية أو غير ذلك ثم ترك الخطأ جملة وتفصيلا احتسابا لوجه الله رجاء رحمته سبحانه وخشية عقابه، ثم حذر منه المسلمين أنه ارتكب محظورا يصح أن يلام عليه، بل إنه يجب أن يشكر على تقديمه الهدى على الضلال وإيثاره الحق على الباطل والتماسه رضا الله بسخط الناس.
يعني الشيخ هب أنه أخطأ في هذا لما دخل مع الإخوان، ثم إنه تاب من ذلك ورجع وحذر من الإخوان، فهذا يجب ما كان قبل. قال تعالى إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فطالما تاب وأصلح وبين هذا هو المطلوب، سواء كان اجتهاده صوابا في أول الأمر أو كان اجتهاده خطأ، المهم أنه رجع وأناب وحذر. نعم.
أين الفهم يا سرور للنصوص التي تدل على أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب؟
إيه يعني الشيخ ما تعصب وقال الشيخ ربيع مصيب 100%؟ بغض النظر عن هذا، الشيخ إن كان يعرف أن هؤلاء إخوان مفسدون ومشى معهم من باب النصيحة هذا اجتهاد في غير محله، إنما ينصحهم من بعيد. وأما إن كان يجهل حالهم أو يرجو أمرا ما فهذا لا إشكال، لكن على كل هب أن الشيخ أخطأ تمادى في خطائه؟ لا. سكت؟ لا، حذر من هذه الجماعة الليل والنهار، ولا يعرف لأحد تحذير من هذه الجماعة أكثر مما عرف عن الشيخ ربيع حفظه الله. نعم.
ولا يفوتني أن أذكرك إذ نسيت أو تناسيت أنك قد دخلت في تنظيم الإخوان المسلمين السري برهة من الزمن، وكنت أبرز المتحمسين للتبشير به سرا وجهرا ليلا ونهارا، حتى وصلت في التنظيم إلى طريق مسدود لم يعد مجديا الاستمرار فيه لاصطدام بالحق الذي أنزله الحق تبارك وتعالى، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى. وهذا نص كلامك بعد تمهيد للموضوع، حيث قلت بعد رحلة في هذه الجماعة استمرت 10 أعوام هيأ الله،
يعني مش 10 أشهر، يعني ليس 10 أيام. نعم.
هيأ الله لي أجواء علمت من خلالها أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون من خلال عقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليه، ولم تكن الجماعة التي انتسبت إليها كذلك. ولم تكن الجماعة التي انتسبت إليها كذلك.
وكنت أحاول.
وكنت أحاول التوفيق بين قناعاتي الجديدة ووضعي في هذه الجماعة، ولكن
هي قناعة هذا منهج رباني وأنت ملزم به. نعم.
ولكن هيهات، فالمسافة بعيدة والخرق يتسع. صحيح أن الجماعة في المنطقة التي أقيم فيها ليس فيها أشاعرة أو متصوفة أو معتزلة، ولكن هذا الصنف موجود في مناطق أخرى، وبينهم مسؤولون من كبار أهل الحل.
الإخوان في ضلالهم لا يحتاجون إلى لا أشاعرة أو متصوفة أو معتزلة، هم عندهم ضلال خاص يكفيهم، ثم ضلال منتقى من هذه الطوائف وتلك الجماعات. نعم.
وبينهم مسؤولون من كبار أهل الحل والعقد في إطار بلاد الشام أو في إطار البلدان العربية، وهؤلاء عند منتمي الجماعة ثقات وغير مسموح بنقدهم أو تجريحهم، لأن الأصل في توثيقهم انتماؤهم لهذه الجماعة، وليس الأصل مناهجهم وتهوراتهم التي يدعون إليها. وهذا العمل الحزبي يجعل الفرد المنتمي إلى هذه الجماعة يشعر بأن فلانا الصوفي أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي لسبب بسيط جدا، فالأول من الجماعة والثاني مستقل ولا ينتمي لأي جماعة.
أصبح الولاء والبراء للجماعة، هذا كلامه، كلامك عن الإخوان، يعني أنت مشيت مع الإخوان وسرت مع الإخوان، فإن كنت تنتقد غيرك فانتقد نفسك. نعم.
والحقيقة لقد أطال النفس محمد سرور في قص رحلته الزمنية الحزبية التي قضاها في صفوف الإخوان المسلمين الذين شهد على منهجهم بأنه يخالف منهج علماء السلف وأتباعهم في الدعوة إلى الله وفي غيرها من أبواب العلم والعمل، فبلغ بحث القصة ما يزيد على 7 صفحات، والخلاصة أنه تخلى عنهم وعن منهجهم وبين سلبيته التي لا يطيق أحد من الدعاة إلى الله على منهج السلف أن يطبق واحدا منها. وإن كان الأمر كذلك فإنني أسأل محمد سرور هل عابه أحد من العلماء السلفيين على خروجه من حزب الإخوان أو لامه منهم لائم؟ كلا. وإذا لماذا وجه اللوم الشديد بأسلوب التهكم والسخرية إلى الشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظه الله تعالى؟ لأنه خرج من صفوف الإخوان لما رأى فيه مثل ما رأى محمد سرور أو أعظم، ثم بيّن خطر تنظيمهم السري لا سيما في الدولة التي تحكم بشرع الله الكريم وتنصر منهج السلف الصالحين، وخرج منهم مثل ما خرج محمد سرور. ولكن إلى أين خرج محمد سرور؟ وإلى أين خرج الشيخ ربيع؟
هذا هو، أنت خرجت من هؤلاء الإخوان إلى ماذا؟ الشيخ ربيع خرج من إخوان المسلمين إلى ماذا؟ العبرة بالخواتيم. الصحابة كانوا مع المشركين ثم أسلموا، هل يحكم على الصحابة بما كان ولا بما إليه صاروا أئمة الهدى ومصابيح الدجى والذين يقتدى بهم في كل عصر؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
وبالرجوع إلى مؤلفات كل واحد منهما تظهر الحقيقة جلية ويتضح المنهج تماما، وقد تقدم شيء من ذلك فلا أطيل بأكثر مما دونت حتى لا أقع في خطأ تدوين كتاب في كتاب، ولكن أحيل ومن أحيل على مليء فليحتل. ومن قبل الحوالة متعاونا مخلصا تبين له شهد النحل من عصير الحنظل.
نعم.
رابعا أقول لمحمد سرور لقد ألزمت الشيخ ربيع بشيء لم يلزمه شرعا ولا عقلا حينما قلت إنه أثنى على سيد قطب في كتابه منهج الأنبياء ثم اكتشف ضلالات كبيرة له. أقول إن ذلك سائغ شرعا وعقلا أن يظهر الإنسان في أول الأمر صلاح شخص وصوابه وعدالته على حسب ما عنده من علم عنه، فإذا تبين له عكس ما علم أولا من خطأ أو بدعة ضلالة من كتبه ومنشوراته أو مما كتب عنه الثقات وجب عليه اتباع الحق بعدما تبين، ولا يجوز له غمض العينين عن الخطأ كما لا يجوز له البقاء عليه خشية أن يوصف بالتناقض، إذ ليس هذا بالتناقض الذي يذم فاعله. ومن يرجع إلى كتب التراجم والسير والجرح والتعديل يجد من ذلك الكثير والكثير.
المهم تمدح بالأمس بما يظهر لك وتذم اليوم بالدليل، ليس بهوى، ليس لأن اختلفت معك أمدح وأذم، لكن بالدليل، فحينئذ يكون هذا علامة صحيحة على إيمان الإنسان واتباعه الهدى. فلا تلومني بالأمس أنت كنت مع فلان أو تتن فلان، إيه نعم لأن هذا الذي ظهر لي، واليوم أنت تذمه، نعم هذا بالدليل، ليس هذا من التناقض، إنما التناقض حينما تذم وتمدح والمورد واحد. نعم.
ورحم الله الإمام ابن تيمية حيث قال: وإنما كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي وأعظمه لما رأيت في كتبه من الفوائد، مثل كلامه في كثير من الفتوحات والدرة الفاخرة ومطالع النجوم ونحو ذلك، ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده ولم نطالع الفصوص ونحوه.
هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يوما ما يظن خيرا بابن عربي. نعم.
وبمثل جواب ابن تيمية رحمه الله يجيب كل من اغتر بكتب شخص معين أو منهج شخص أو جماعة كذلك برهة من الزمن تقل أو تكثر، ثم تبين له أن فيها شيئا من الضلالات والبدع وأنواع من الانحرافات ما كان مطلعا عليها من قبل ذلك، وحينما تم له الاطلاع عليها وتبين له ما فيها من الشرور تركها وحذر الناس مما فيها من الأخطاء التي تصادم الحق الذي هو أحق أن يتبع. وعليه فلا وجه لتعقيب محمد سرور للشيخ ربيع بن هادي المدخلي في كونه اغتر بكتب سيد قطب برهة من الزمن خفي عليه ما فيها من الضلالات وبدع، ثم تبين له بعد ذلك ففند ما فيها من باطل وحذر منها أبلغ تحذير. وهذا رأي كل عاقل يحترم الحق ويقدر الأخوة الإسلامية حق قدرها، وإن جادل في أمر ليستبين له الحق جادل بالتي هي أحسن غير سالك سبل التلبيس على الناس واللعب بعقولهم. خامسا، وأما قولك عقب ما تقدم، هذه الاكتشافات الخطيرة التي انفرد المدخلي وأعضاء حزبه بها والتي كانت موضع استنكار العلماء الكبار الذين نحترمهم ونجلهم ويحترمهم ويجلهم المدخلي أيضا لا نستطيع فصلها
إلى آخر ما قال في هذا ما ذكره من قبل.
قال أقول: وتفنيد هذا الإرهاب الصدر من محمد سرور مضاف إلى ما قبله هو أن اعتبار الشيخ ربيع ومن معه من العلماء السلفيين من مشايخ وزملائه وتلامذته حزبا كذب صراح وأمر عجاب وفرية يبوء بخزيها إن لم يتب إلى الله في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ذلك لأن السلفية تعني ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين يسمى سلفيا، وإن رغم أنف الحسود وتقطعت أوصاله. وحقا إنه لا يعد السلفية الصافية النقية
إنه لا يعد
لا يعد سلفية صافية النقية حزبا من جملة الأحزاب المبتدعة إلا من في قلبه غل عميق وحقد دفين للسلفية وأهلها حقا وحقيقة ظاهرا وباطنا. وإني لا أؤكد لمحمد سرور وأعواني أنه إذا لم يكن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ومشايخه وزملاءه وتلامذته على منهج السلف وأتباع أهل الحديث والأثر فلا أدري عن المقصود بالسلفية والسلفيين.
أي نقول هذا أيضا لحويني ولعدوي ولوحيد عبد السلام بالي الذين لا ينفكون عن التحذير من الشيخ ربيع ليلا ونهارا بزعم أنه عنده غلو. لماذا لم يحكم بالغلو هذا العلامة الألباني بل قال حامل لواء الجرح والتعديل؟ لماذا لم يقل بهذا الغلو العلماء الكبار؟ لماذا ما عرف هذا الغلو إلى أمثال هؤلاء؟ وذلك لأنه كشف مخططات كثير من هؤلاء. نعم.
وقول محمد سرور عما سماه اكتشافات خطيرة انفرض بها المدخلي وأعضاء حزبه على حد تعبيره كانت موضع استنكار العلماء الكبار. أقول من هم العلماء الكبار الذين استنكروا تلك الاكتشافات؟ أهم صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز مفتي الديار السعودية، أم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أم الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، أم الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، أم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أم الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، أم الشيخ عبد المحسن العباد، أم الشيخ حماد الأنصاري، أم الشيخ صالح ابن محمد اللحيدان، أم الشيخ صالح ابن عبد الرحمن الأطرم؟ أمن أقول
أمن مثل ما نقول الآن يقول المداخل يطعن في العلماء. نقول من العلماء الذين طعن فيهم المداخل؟ أهم ونقول هذه القائمة، أم هم صفر وسلمان وغير هؤلاء؟ نعم.
قال أقول إن استطعت أن تنسب الاستنكار إلى واحد من هذه الكوكبة
كتاب. نعم.
أقول إن استطعت أن تنسب الاستنكار إلى واحد من هذه الكوكبة الذين هم ومن كان مثلهم ممن هم على منهج السلف حقا فاذكر اسمه ليكون لك شيء من العذر. أما الإبهام والإجمال في محل الحاجة إلى البيان والتفصيل فليس من سنن العالمين المنصفين بل من سنن من يريدون التلبيس على الناس عمدا، وذلك من خوارم المروءة وفقد الحياء وتنكب جادة الحق والصواب. سادسا، وأما قولك إن حزب الشيخ ربيع موال لحكومته ولمن تواليه حكومته ومعاد لمن تعادي حكومته وأنه يسعى بالنميمة ضد الدعاة إلى الله بدون خشية ولا تستر إلى آخر ما أمليته من الكلام الخطير، فإنك قد كشفت عن منهجك الخطير نحو الحكام المسلمين والعلماء الربانيين حيث اتهمت الجميع بمولاة الكافرين لتقفز إلى الاستدلال على الجميع بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض من يتولهم منكم فإنه منهم. وحينئذ يقع سرور في قاصمة لظهره أليمة ويعرض نفسه لفتنة عظيمة بما أتى من منكر القول وقبيح الفعل والعداء الظاهر لعلماء المسلمين السلفيين بدون مسوغ من شرع أو عقل، غير أن ذلك من مثله وأمثاله لا يستغرب. وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حيث قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال ثم أقول وإن تعجب أيها القارئ الفطن فكم في الزمان من عجب، ذلك أن هذا الرجل محمد سرور استوطن بلاد الكفار والإلحاد واستعان بهم في إيوائه وحمايته طوعا واختيارا ووثق بحمايتهم له، وأخذ يوجه قذائفه المؤذية إلى علماء الإسلام وحكام المسلمين المقيمين لشعائر الله والعاملين بشرعه والمنفذين لحدوده والناشرين لدعوة الإسلام داخل بلاده وخارجه، لا يريدون من أحد من الخلق جزاء ولا شكورا. نعم يفعل محمد سرور ذلك وهو يظهر الشكاية والتوجع من الأخيار ويعلن التباكي من عدم من يحمل شأن الإسلام وهموم المسلمين، وما أرى إلا أنه انطبق عليه المثل السائر رمتني بدائها وانسلت فإلى الله وحده المشتكى فهو حسبنا تعالى وكفى. وممن سلك مسلك الإرهاب الفكري السائر
بهذا أنهى الكلام على رقم 2 ممن تأثر بهم الشباب هو محمد ابن سرور زين العابدين وليه تنسب السرورية، فانتهى من سيد قطب وليه تنسب القطبية، ثم انتهى من محمد بن سرور زي العابدين. وها أنتم قد سمعتم الذي تنسب إليه السرورية، نقلة ثالثة إلى رجل آخر تأثر به بعض الشباب وهو على الانحراف، نقلة ثالثة. نعم.
قال: وممن سلك مسلك الإرهاب الفكري الثائر الذي أصبح فتنة لمن قل نصيبه من العلم أو كان على شفا جرف هار من الضلالات والهوى، عبد الرحمن ابن عبد الخالق بصرنا الله وإياه بطريق الحق والاعتصام به علما وعملا. هذا الرجل كان كغيره من طلاب الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية يدرس عقيدة السلف بل منهج السلف في أبواب العلم والعمل، ثم إنه بعدما تخرج وفتح مدرسة سلفية في الكويت وبدأ ينشر كما ذكرت وثائق تأريخ حياته، فرح بذلك كل طالب علم سلفي العقيدة والعمل والمنهج، غير أن الشيطان عدو الإنسان استذله فأغراه بمحبة التحزب وما أسناه بالعمل الجماعي والعمل الحركي حتى كان في ذلك متبوعا لا تابعا في الظاهر،
فأحدث ما يسمى بفتنة بقى العمل الجماعي والعمل الحركي ولزوم بقى العمل الجماعي، والتي أخذ عنه ياسر برهامي ومشايخ الأسكندرية فجعلوها رأس دعوتهم وجوب العمل الجماعي. والحقيقة الذين يقولون بوجوب العمل الجماعي يريدون بوجوب العمل مع جماعتهم ولا يجوزون العمل في جماعة أخرى، فهم يأتون بنصوص العمل الجماعي ثم يلزمون بحزبيته، ولهذا التسمية الصحيحة لهذا التي ينبغي أن يسميها هؤلاء وجوب العمل الحزبي، وجوب العمل ضمن الجماعة التي هم عليها. أما عمل جماعي من تعاون على البر والتقوى في المعروف والذي جاءت به الشريعة شبه الشريعة، فمن ذا الذي ينكره أصلا؟ فأولاء أظهروا عبارات هي حق في نفسها وأرادوا بها حزبية وتجنيدا في جماعتهم. فإذا كان هناك العمل الجماعي فلا بد أن يكون ضمن جماعتهم، وإذا كان ضمن جماعتهم فلا جماعة إلا بإمام وبأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة، هكذا يصرحون. ولهذا نقلنا لكم عن جماعة الإسكندرية كل هذه العبارات. نعم.
واتفق يكتب وينشر في كافة وسائل النشر، فارتكس في بعض الأخطاء والمآثم المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده، فتصدى لأنشطته ذات الأنواع المتعددة. العلماء الناصحون وقرؤوها وبينوا ما فيها من الأخطاء التي خالف فيها علماء السلف، وممن ناقش عبد الرحمن بن عبد الخالق في بعض الأخطاء ذات الخطر الأكيد صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله، قد اقتصر في مناقشته له على بعض أخطائه وانحرافاته دون بعض، كما أوردت ذلك في رسالة لطيفة سميتها البحث الوجيز في نصرة الحق العزيز. ولما لم تظهر جدوى من تلك المناقشة حسب علمنا انبرى للرد عليه صاحب الفضيلة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي، فكتب في الرد عليه كتابين، الأول أسماه جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، والثاني أسماه النصر العزيز على الرد الوجيز.
عرفتم لماذا يعاد الشيخ ربيع؟ لأنه لاحق هؤلاء الضلال فرد عليه. نعم. وأخوه الآخر الشيخ محمد بن أمان الجامي الذي نصر الله به السنة، لهذا العداء لهما، ولهذا يطلقون على الشيخ وعلى طلبة العلم طارة بالجامية وطارة المدخلي. نعم.
قد اطلع عبد الرحمن بن عبد الخالق على ردود المدونة في الكتابين المذكورين، وكان من الواجب عليه أن يعتبر ذلك توجيها نافعا مفيدا ونصيحة خالصة تهدف إلى إقامة الحق وبراءة الذمة، فإذا به يستجمع قواه ويشهر قلمه ويرد على غرر النصائح المبذولة له من أخيه وزميله في الدراسة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي بردود مؤلمة لا تمت إلى الصواب بصلة، بل جل ما فيها تشويش على عقول من قل نصيبهم من العلم وإرهاب فكري يتسلط على أهل القلوب الضعيفة فيحدث فيها مما يوجب الشك والحيرة عند أهلها، بالإضافة إلى ما في ردوده من الشغب والشتم والتجريح التي لا يجوز أن يوجه شيء منها إلى أصحاب النصائح الغالية والتوجيهات السليمة الهادفة، ولا يعمد إلى هذا الصنيع وأمثاله إلا من عجز عن مقارعة الحجة بالحجة وإقامة الأدلة على ما يدون مما يحسبه نافعا وهو ضار، ومما يظنه انتصارا وهو خسران. وقد كانت ردود الشيخ ربيع مؤيدة بتقريض كوكبة من رجال العلم شهدوا للشيخ ربيع بإصابة الحق ووجاهة النصر النقد ووضوح الرد لاشتمال ما كتب في الكتابين عن الأدلة النقلية والحجة العقلية التي تنير الطريقة وتقوم بها الحجة. وقصار القول فإنما رد به عبد الرحمن عبد الخالق على الشيخ ربيع في كتاب مطبوع أسماه الوجيز يعتبر ضربا من ضروب الإرهاب الفكري الذي يجر قطعا إلى الإرهاب الحسي، وكلاهما خطر عظيم على الأفراد والأمم وشر مستطير يزحف إلى قلوب الناس وعقولهم لا سيما الشباب منهم ومن كان في مستواهم العلمي والعقلي لينال منها نصيبه ويقضي منها وطره، ويأبى الله إلا أن يحق الحق بكلماته ولو كره المبطلون. قال وكنت أريد أن أسرد شيئا من الأمثلة التي وردت في الوسائل التي ينشر فيها عبد الرحمن بن عبد الخالق فكرة، فظهر لي عدم الحاجة إلى إرادة شيء منها اكتفاء بما أورده الشيخ ربيع ابن هادي عمير المدخلي ومن حذا حذوة وشارك في الرد على خطأ من أخطأ وضلال من ضل وبدع من انتكس في البدع بحسن قصد أو سوء قصد، فليراجع ذلك من شاء. وحسبي هنا أن أبين عن علم أن عبد الرحمن بن عبد الخالق قد رمي بعدة أسهم من فكره الإرهابي فأصاب من أصاب وكتب الله منه السلامة لأولي النهى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رابعا، ومنهم فرقة من داخل بلادنا ومن بني جلدتنا درسوا.
أنت من عبد الرحمن عبد الخالق وأحال إلى كتب الردود عليه، ومن أقواها الحقيقة كتاب جماعة وحيدة لجماعات وصراط واحد لعشرات للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله وشفاه. انتقل إلى طائفة رابعة، كل هذه طوائف الإرهاب، فالإرهاب عندنا إرهابان: إرهاب حسي يمسك أتباعه بالمدفع والرشاش، وإرهاب فكري يمسك أتباعه بالأقلام والأوراق والكتب والمصنفات. والفكري أخطر من الحسي. نعم نعم. أي نعم، دعك من هذا، معروف يعيش في أحلام. نعم.
ومنهم فرقة من داخل بلادنا ومن بني جلدتنا درسوا العلم في معاهدنا العلمية وجامعاتنا ودرسوه فيها وبدأوا في أول أمرهم ينضجون في بعض فنون العلم الشرعي وحسن بهم الناس الظنون، واستبشروا بهم حينما تولوا التدريس في الجامعات الإسلامية في بلادنا العزيزة، بيد أنها وجهت إليهم سهام الفتن ففتحوا لها صدورهم وخالفوا العلماء الربانيين في الديار السعودية ومن وافقهم في المشرب الصافي في أمور معلومة ما كان لهم أن يخالفوا فيها لما في المخالفة فيها من مجانبة للصواب وتعدي لحدود الأدب الشرعي.
وهذه الطائفة يقصد بها الطائفة التي خرجت وجمعت نفسها وبدأت تتكلم بكلام عبد الرحمن عبد الخالق وكلام محمد سرور وبكلام هؤلاء، جمعوا كل هذا وهم سلمان وصفر وعائط القرني و ناصر العمر وعبد الوهاب الطريري وغير هؤلاء، جمعوا أنفسهم وادعوا النصحة وجمعوا الشباب حولهم وسحبوا الثقة من العلماء حتى انتهى بهم الأمر إلى ما أسموه بهتانا وزورا لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية. ثم قالوا فهذه الجمعية أو لجنة عملها جليل ويقام بفرض الكفاية بالنيابة عنا جميعا، فعلينا أن نؤذرها وأن نساعدها وأن نراسلها، وأول ذلك نبعث إليها برقيات الشكر على هذا المشروع الجليل الذي بدأوا فيه، وهو النصيحة للحكام وذكر مثالب السلطان. قلت هذا إرهاب.
قال قلت هذا إرهاب سلمان الفكري الذي افتتن به من افتتن، وقد تصدى لدحض هذا الإرهاب وقمع الخطر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هم هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، فأصدروا بيانا مستمدا من نصوص الكتاب والسنة حيث قالوا ما نصه الحمد لله.
ردوا على نصيحة اللجنة تسمي نفسها لجنة دفاع الحقوق الشرعي، وأقاموا بنصيحة للسلطان علنا لخادم الحرمين الملك فهد، وأيدوها وجمعوا التوقيعات. فاللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء أقصد أخرجت بيانا في عام 1413، وكان هذا البيان، نعم بسم الله الرحمن الرحيم،
إعلان بسم الله الرحمن الرحيم إعلان عن تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية الموقعة الموقعة من كل الموقعة من كل من حمد الصليفح
الصليفيح
الصليفيح
محمد بن سليمان المسعري وعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وعبد الله الحامد وسليمان بن إبراهيم الرشودي وعبد الله بن حمود التوجري الذين عينوا أنفسهم لجنة للدفاع عن الحقوق الشرعية. يبقى إذن منهم من؟ منهم عبد الله بن حمود التوجري بن الشيخ حمود التوجري عبد الله الذي أيضا اغتر بهؤلاء وكذلك عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين مع المسعري. أين العلم الشرعي السلفي في بيان طريقة النصح للسلطان وأبدوا استعدادهم في هذه النشرة لاستقبال من يرغب وفاتهم بمظلمة أو معلومة موثقة تعينهم على القيام فيما نصب أنفسهم له ووضعوا لذلك هواتف وعناوين يمكن استقبال الرسائل والمكالمات عليه. يعني يا من عنده مظلمة تجاه السلطان تعالى احكيها لنا واشتكي إلينا ونحن سنقوم بدورنا برفعها. والمجلس إذا يستغرب
تصرف هؤلاء الإخوة في تكوينهم أنفسهم لجنة للدفاع عن الحقوق الشرعية وإعلانها في وسائل الإعلام الأجنبية ويستنكر هذا العمل ويقرر بالإجماع عدم شرعية قيام هذه اللجنة وعدم جواز إقرارها.
من الذي عينكم؟ سلطان. ومن الذي أعطى لكم هذا الحق؟ سلطان. وحينما تجرئون الناس على هذا هل هذا من منهج العلماء؟ لماذا ليس فيكم ابن باز؟ لماذا ليس فيكم ابن عثيمين؟ لأنهم علماء السلطة أم لأنهم الراسخون؟ ومن هنا بدأ الانحدار القوي لعبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل. نعم.
لأن المملكة العربية السعودية بحمد الله تحكم بشرع الله والمحاكم الشرعية منتشرة في جميع أرجائها ولا يمنع أحد من رفع ظلامته إلى الجهات المختصة في المحاكم أو ديوان المظالم وكاتب النشرة يعلمون ذلك تمام العلم ولما يترتب على وجود هذه اللجنة من أمور لا تحمد عقباها. والله ولي التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى. أرأيت كيف سطع نور الحق من خلال هذا القرار تبدد ظلام الباطل؟ أقول أيها القارئ الطالب للحق والنصر له قارن بين فكر سلمان المقتضى دعوة
الخلق جميعا
في المملكة أن يؤيدوا تلك الفرقة الشاذة التي تريد أن تجر بإرهابها الفكري إلى الفوضى واضطراب الأمور وكثرة انتشار الفساد والشرور بين قرار هيئة كبار العلماء العقلاء الناصحين الذين يهمهم شأن الإسلام والمسلمين. ثم وجه اللوم إلى فرقة التخريب المؤيدة من سلمان ومن كل ومن كان على المؤيدة من سلمان ومن كان على شاكلته
سلمان العودة. نعم.
وذلك لتكون فرضا من جنود الحق لتكون فرضا من جنود الحق وحارسا من حراس العقيدة وساعيا بجهودك في إحباط كيد الكائدين وعبث العابثين. ثم أقول سبحان الله، ألم ترى هذه اللجنة الخارجة عن إمام المسلمين والمخالفة للعلماء الربانيين أن المحاكم الشرعية في كل مدينة وقرية مصدر أحكامها بين الناس كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيله من حكيم حميد وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني التي تفسر القرآن وتشهد له بالجودة والكمال ويشهد لها بالصدق والعدل والموافقة وأصالة الاستدلال. حقا إن صنيعهم هذا الأمر أمر مؤسف لكل عالم سلفي وكل عاقل سليم الفطرة من التلوث بزبالة الأذهان ونحاتة الأفكار التي تجر أهلها إلى الفساد والدمار ويخشى على أصحابها من عذاب الله في دار البرزخ ودار القرار إن لم يتوبوا إلى العزيز الغفار. واشتد الأسى وتضاعف الحزن حينما طلع اسم العالم الكبير والزاهد الورع الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين مع اللجنة المذكورة، ومعلوم أنه أخذ من قبلهم على غرة وغفلة
من قبلهم على غرة وغفلة
والمؤمن غر كريم.
هذا كان الشيخ يعني في لعله هذا في بداية الأمر كان يحسن به الظن، ولو كان هذا هو الحدث الوحيد لقلنا لعله هذا، لكن انضاف إلى هذه المسألة وهذا الموقف له هو انضمام لهذه اللجنة ولم يكن معهم العلماء الكبار، انضاف إلى ذلك أمور أخرى كدفاع عن سيد قطب ودفاع عن حسن البنا ثم بعد ذلك دفاع عن بن لادن مما أسقطه ولم يجعل له قدرا بين علماء السنة الذين يذبون عنها. وإن كان الرجل غزير العلم وكان مع العلماء ونحن رأيناه، بل وتتلمذنا على يديه في دروس له، لكن لم يكن يظهر هذا. فلما ظهر فالحق ضالة المؤمن أينما وجده التزمه. نعم.
غير أن الغفلة رافقته فشهد لمؤلفات سيد قطب التي تربت عليها تلك اللجنة وأمثالها.
هذا هو. لو المسألة فقط أنا كان مع اللجنة وأخذ من قبيل عاطفة يعني في موقف وكذا وتاب منه وأناب وأظهر البراءة لكان الأمر سهلا، لكن أن ينضاف إلى ذلك بيان ضلالات من الدفاع عن سيد قطب وحسن البنا، ويا ليته ما علمها، لقلنا يمكن ما يدري. لكن الشيخ أحمد النجمي أرسل إليه كتابه في رد على إخوانه التبليغ ليراجعه، فبدلا من أن يشد على يدي الشيخ العلامة أحمد النجمي صار يعاتبه ويرد عليه، حينئذ لتكن مع سيد قطب ومع البنا، والمرء مع من يدافع وينافح ولو كنت ابن جبريل. نعم.
فشهد لمؤلفات السيد قطب التي تربت عليها تلك اللجنة أمثالها وانطلقت من مدلولاتها بأنها كغيرها من كتب الأولين كالنووي وابن الجوزي ونحوهما، مغفلا ما فيها من الضلال الخطير الذي تجلى في منهجه التكفيري وسبه وشتمه لمن زكاهم ربهم في محكم كتابه وزكاهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ألا وهم الصحابة الكرام والصفوة من الأنام كما مر بنا في هذا الحديث. وكما سيأتي إن شاء الله، سواء صدر ذلك من سيد قطب بقصد أو بدون قصد، فقد أفضى الرجل إلى ما قدم، وكلنا ذلكم الرجل وفي عرصات الحق الملتقى، فاللهم سلم سلم. وتجارت الغفلة بالمحب الحبيب
يعني وكلنا ذاكم الرجل الذي قد يصيب ويخطئ والله يتولى أمره، أما أحكام الدنيا فالحكم فيها مبناه على الظاهر. نعم.
وتجارت الغفلة بالمحب الحبيب فحمل على علماء المدينة أمثال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والجهابذة الأخيار الذين معه على منهج السلف حملة شعواء انتصارا لسلمان وسفر ومن وافقهما في الفكر والنظر، ولولا أني سمعت ذلك بأذني لم أصدق.
إذن هذا الكلام واقع، وهذا الكلام حصل في تعدي الجبرين على الشيخ ربيع والذين معه من العلماء كعلي بن محمد الناصر الفقيه كما ذكره في الحاشية وغيرهما وغيره وكذا من المشايخ والعلماء، ويقول الشيخ زيد ولولا أني سمعت ذلك بأذني لم أصدق، بأن ذلك يمكن حصوله من هذا، يقول هو بتعبير من شيخنا الحبيب عبد الله بن جبريل. أنا أقول هذا ليه؟ حتى أثبت لكم ماذا كان الشيخ ابن جبريل في قدره عند المشايخ، وهذا الشيخ زيد يقول عنه هذا، ولهذا أنا أقول لعل هذا كان في أول الأمر، وإلا فالحقيقة بعد ظهور هذا منه فليس له قدر عند أهل العلم، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، فالعبرة بالسنة، والإنسان يعذر قد يعذر إذا لم يعلم، لكن بعد أن يعلم وبعد أن يقرأ لمخالفات قطب يدافع لا، حينئذ يكون دفاعا أهل الباطل. سفيان الثوري لما سأل عن الربيع قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري. والرجل عند السلف يعرف مدخله ومخرجه، والنبي أخبر مثل جليس الصالح وجليس السوء، والله قال في كتابه إنكم إذا مثله. وعليه فالذي يدافع عن أهل البدع من باب أولى، والجبرين قد دفع عن هؤلاء، إذن هو معه، رضي من رضي وسخط من سخط، والذي يتكلم بعلم يتكلم، والذي ما عنده علم يتبع العلم، وليس أحسن على هذا الرجل إذ ينحرف أحد مثل أهل السنة، دعكم من العواطف، وحتى الشيخ ابن جبرين يتكلمون عنه، الشيخ ابن جبرين يتكلمون عنه بعلم أو بغير علم، لستم أحرص على الشيخ ابن جبرين من العلماء، لكن هو الذي خط هذا الخط لنفسه بعد إذن الله سبحانه وتعالى، فيتحمل ما كان وما صار. نعم.
ولولا أني سمعت ذلك بأذني لم أصدق بأن ذلك يمكن حصوله من شيخنا الحبيب عبد الله بن جبرين. وقبل مدة طويلة وصل بيدي جواب على سؤال للشيخ الفاضل عبد الله بن جبرين وفقه الله يتعلق بسيد قطب وحسن البنا ومؤلفاته.
أنا ما أؤيد الشيخ زيد أبدا. الشيخ زيد الشيخ والعالم ما أؤيده والله، هو يقول الشيخ الحبيب ولا يقول الشيخ الفاضل، لأنه الآن بيحكي ما جرى من الشيخ بن جبرين بعد هذه المعرفة. نعم.
قال لما وجه إليه سؤال يتعلق بسيد قطب وحسن البنا ومؤلفاتهما ودعوتهما، فأجاب الشيخ بعد تمهيد قصير فقال: ثم أقول إن سيد قطب وحسن البنا من علماء المسلمين ومن أهل الدعوة، قد نفع الله بهما وهدي خلق كثير، ولهما جهود لا تنكر. لأجل ذلك شفع الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز في سيد قطب عندما قرر عليه القتل، فلم يقبل شفاعته الرئيس جمال عبد الناصر عليه من الله ما يستحق. ولما قتل كل منهما أطلق على كل واحد أنه شهيد لأنه قتل ظلما، وشهد بذلك الخاص والعام، ونشر ذلك في الصحف والكتب بدون إنكار. ثم تلقى العلماء كتبهما ونفع الله بهما، ولم يطعن أحد فيها منذ أكثر من 20 عاما. وإذا وقع منهما أخطاء يسيرة في التأويل ونحوه،
يسيرة
في التأويل،
هكذا يقول يسيرة.
نعم.
ولعل الشيخ زيد يمكن إلى هذا الوقت كان يحسن الظن بهذا. ليه؟ لأنه لعل هذا يقول بأنها نظرت ابن جبرين للمشايخ دون ماذا؟ لسيد قطب وحسن البنا دون قراءة واطلاع. لعل هذا كان قبل كتابة الشيخ النجمي لابن جبرين، هنشوف. نعم. لكن بعد رد ابن جبرين على كتاب النجمي لم يعد هناك فرصة ولا هناك مجال لحسن الظن. نعم.
وإذا وقع منهما أخطاء يسيرة في التأويل ونحوه فلا يصل إلى حد التكفير، فإن العلماء الأولين لهم مثل ذلك كالنووي والسيوطي وابن الجوزي وابن عطية والخطابي والقسطلاني وأمثالهم كثير. وقد قرأت ما كتبه الشيخ ربيع المدخلي في الرد على سيد قطب، ورأيته جعل العناوين لما ليس بحقيقة، فرد عليه الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله، وكذلك تحامل على الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، وجعل في كلامه أخطاء مضللة مع طول صحبته له من غير نكير. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية.
يعني إذن هذا الكلام بعد كان بعد ماذا؟ بعد اطلاع على كتب الشيخ ربيع، فصار يستدل شفاعة ابن باز، وصار يستدل بكلام الشيخ أبو بكر الذي نسب إليه في أوراق طبعت بعد ذلك. والحق أحق أن يتبع، وما سطره الشيخ ربيع في هذا فهو الحق الذي أيده في ذلك العلماء. ولو لم يثني على كتابات عالم واحد فكفى بالحق مثنيا وكفى بالحق مؤيدا، فإن الشيخ ما تكلم إلا بحق. ومن كان عنده دليل في أن العناوين لا تتطابق مع الكلام فليبرز، ولو افترضنا أن وقع شيء من ذلك فيكون هذا الشيء انتقد فيه بصفة خاصة، لكن لا يعود على الرد العام بالنقد. ومن كان عنده غير على الصحابة وغير على دين الله وغير على المنهج السلفي ما دفع عن سيد قطب، حتى لو لك ملاحظة على شيخ ربيع فهو يصيب ويخطئ. قل والله يا شيخ ربيع أنت زدت في هذا الباب شيئا، جزاك الله خير على غيرتك، لكن لعل من غيرتك أنه زدت في هذا الوصف أو كذا أو كذا، لكن لا تعد على الرد رد شيخ ربيع بالنقد وعلى سيد قطب بعدم التضليل، فيكون الضال هو شيخ ربيع وليس الضال هو سيد قطب. كيف يكون هذا من رجل يعرف منهج السلف؟ هذه عاطفة لا وزن لها. لو شيخ ربيع عنده تجاوز في بعض العناوين في بعض الأمور يصحح له ذلك إن كان هناك دليل على هذا، لكن يكون الختام في ختام الرد تضليل الشيخ ربيع وأنه تجاوز وبراءة سيد قطب، هذا حكم جائر ظالم. نعم نعم ماشي، نحتاج له الآن نشوف يمكن نعلو الشيخ يشير له. نعم.
كتبه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء. قال الشيخ زيد: أقول إنني حينما أوردت هذا المقطع من جواب الشيخ عبد الله لا أريد مناقشته كما أناقش من يتبنى الأفكار المضللة والبدع الواضحة، ولكن أوردته للتأمل فيه من القراء الكرام والاستفادة من محتوياته إن وجدت. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، غير أن لي وقفات مع بعض ما تضمنه الجواب.
الحقيقة الشيخ رفق به ولعله رعى شيئا معينا، ولهذا قد نختلف مع الشيخ في هذه المسألة ونختلف معه لا شك، أما وقد ظهر له الحق واطلع على كلام الشيخ ربيع، ثم بعد ذلك يأتي كلام الشيخ النجمي والرد على الشيخ النجمي، وإلا إذا لم يذكره الشيخ سنذكره إن شاء الله، لتظهر حقيقة هذا الرجل ابن جبريل، وأنه قد ضل في هذا الباب ضلالا بعيدا ولا كرامة. نعم.
الوقفة الأولى: أقول يا ليت الشيخ عبد الله عندما ذكر تزكية سيد قطب وحسن البنا ذكر بعض أخطائهم الجوهرية وتناول بالذكر أفكارهم المدمرة لحياة القلوب وسلامة الفطر، والتي منها ما يلي: ما قاله سيد قطب في حق معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما من اتهامهما بالنفاق والكذب والغش والخيانة وبيع الذمم، قد تقدم الرد على سيد في هذا البحث فارجع إليه إن شئت. وما قاله في خلافة عثمان حيث اعتبرها فجوة بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وقد تقدم بيان مناقشته. وما مشى عليه سيد في تأويل الصفات والعرش والميزان وغيرها، وما قرره سيد في من أنه لا يوجد في عصره مجتمع من مجتمعات المسلمين قاعدة التعامل فيه شريعة الله والفقه الإسلامي بدون استثناء، وما قرره من اعتبار المساجد في ديار الإسلام معابد جاهلية، وما قرره سيد في تفسير لا إله إلا الله بالحاكمية والخلق والاختيار تاركا معناها الذي يجب أن تفسر به بالدرجة الأولى هو توحيد الألوهية، موقف سيد من أخبار الأحاد الصحيحة في العقائد وأنه لا يقيم لها وزنا في هذا الباب وذلك خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، وما بالغ فيه سيد من تقريرات المبدأ الاشتراكي من تقرير المبدأ الاشتراكي الهدام حيث قال بعد كلام طويل في هذا الموضوع: بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها على أساس جديد. وما قرره أيضا في باب الولاء والبراء في تصريحه بمشروعية الترابط والمودة بين المسلمين والكافرين الذين لم يحاربون إلى غير ذلك من الأخطاء الفاحشة التي تتعلق بأصول الدين وحقوقه ومكملاته، قال فيها خطأ ودون فيها شططا. وكذلك أقول يا ليته بين القواسم التي وقع فيها حسن البنا كي يجتنبها الشباب الذين هم أشد تحمسا لهذين الرجلين من الشيخ عبد الله
بن جبريل نفسه، لما اكتفى ابن جبريل بقوله أخطاء يسيرة. فهل هذه أخطاء يسيرة؟ هل هذه أخطاء يسيرة؟ ولو كان هذا لأنه لم يقرأ ولم يطلع على الردود لقلنا لعله قال ذلك بحسن الظن العام، أما وقد أخبر أنه قرأ ردود الشيخ ربيع ثم انتقدها ولم ينتقد سيد قطب واستدل بمتشابه هذا الرجل شفع له ابن باز، وهل علم ابن باز هذا؟ ابن باز لما علم موضعا ورفع له موضع حينما قال وطعن سيد قطب في نبينا موسى قال هذه ردة مستقلة، وقال هذا مسكين ضايع في التفسير، وقال تحرق كتبه، لماذا لم تقل هذا يا ابن جبريل؟ ثم بعد ذلك راسلك الشيخ النجمي ومع ذلك رددت على هذا الكتاب وأصررت على الثناء، فكن مع سيد قطب طالما أنك تدافع عنه، فإن المرء مع من أحب وإن المرء على دين خليله. وأقول هذا الكلام قد يوجع البعض، لكن أرجعه يا أخي مع مرارته إلى منهج السلف، أرجعه مع مرارته إلى منهج السلف سترى الجواب فيه. فما جملت الأمة يعقوب، وما جاملت الأمة الحسن بن صالح، وما جاملت الأمة الكرابيسي، وما جاملت الأمة الحارث المحاسبي، ما جاملت الأمة هؤلاء، وقد كانوا أيضا على علم غزير. ليس كل من لديه علم يشفع له علمه، ما لم يكن على منهج السلف. الذي رفع البخارية منهج السلف، والذي رفع مالكا منهج السلف، والذي رفع أحمد منهج السلف، والذي رفع ابن تيمية منهج السلف، والذي رفع الألبانية وأسقط الكوثرية وأبا غدة والغماري وغير هؤلاء من المحدثين منهج السلف. فغاية ما تقول في ابن جبرين أو فقيه، غاية ما تقول في درس كتب السلف، نعم أنا حضرت له، لا زالت آثار السنة للخلال تدوي في أذني التي كانت تقرأ عليه عشرات الكتب في الأسبوع، لكن ولو حق أحب إلينا من أي أحد. نعم.
وكذلك أقول يا ليته بين القواسم التي وقع فيها، بين القواسم التي وقع فيها حسن البنا كي يجتنبها الشباب الذين هم أشد تحمسا لهذين الرجلين من الشيخ عبد الله، وذلك مثل عقيدة التفويض التي ارتضاها حسن البنا لنفسه في باب الأسماء والصفات، وما يضاف إلى ذلك من التهوين في شأن الخلاف بين السلف والخلف في شأن العقيدة. وقد سبق ما قاله الإمام ابن تيمية في ذم التفويض. ثانيا، افتتانه بعض الطرق الصوفية وتبجيله لأهلها أحياء وأمواتا إلى آخر وقت حياته العملية، كالحصافية والحصافيين والمرغانية والمرغانيين.
هذا الكلام اللي يبنى على علم، هذا الكلام مو بمداخلة قطاع طريق، دول قطاع طريق يتكلمون بعلم وينصحون بعلم. إذن السلف قطاع طريق، إذن الذين تكلموا في أهل الأهواء حذروا منهم، حتى قال قائلهم في الحسن بن صالح: لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. نعم.
ثالثا، مشاركة لأهل الأهواء والبدع في ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيره في الموكب في الليالي ذوات العدد، وإنشاده الأشعار التي تجلى فيها الكذب الصريح والذنب القبيح، كقوله: هنا الحبيب من الأحباب قد حضر، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، وما لركب الحمى مالت معاطفه، لا شك أن حبيب القوم قد حضر. رابعا، وما ذكر البنا من أن خصومتنا مع اليهود ليست دينية. خامسا، وما دعا إليه من إبرام البيعة لنفسه وجعل لها 10 أركان. سادسا، وما أساء به إلى منهج الدعوة الرباني من فتح الأبواب لكل من أراد أن ينضم إلى الدعوة والدعاء، ولو كان رافضيا أو صوفيا أو غيرهما، وغير ذلك من قاسمات الظهور التي لم تعترف بها الشريعة الإسلامية إلى يومنا هذا وإلى يوم النشور، وغير ذلك مما ذكره من كتب عن الرجلين وعن كتابهما وعن كتبهما وفكرهما ودعوتهما ما ينبغي أن يطلب من محله. وإذا كان الأمر كذلك، فكان ينبغي للشيخ عبد الله الجبرين أن يحذر الشباب من هذا، من هذه المزالق التي يجهلونها وربما وقعوا فيها وهم لا يعلمون، اللهم إلا إذا كان لا يعلمها فيحتمل له العذر احتمالا مع مرارة الأمر.
مع مرارة الأمر يحتمل له العذر إذا كان ما اطلع، لكن من خلال كتب الشيخ ربيع التي أفاض فيها وعاد وأباد لم يعد له عذر في ذلك. نعم.
ومن ثم تكون التزكية مبنية على ما شاع وذاع من صوت الرجلين في أوساط جماهير الناس، وذلك لا يغني من الحق شيئا، لأن التزكية شهادة، والشهادة لا تكون إلا عن علم، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا سيما الشهادة التي تصدر عن عالم مثل الشيخ عبد الله الجبرين وأمثاله من كبار العلماء. الوقفة الثانية مع قول الشيخ عبد الله: قد نفع الله بكتبهما وهدى بهما وهدى بهما خلق كثير ولهما جهود لا تنكر.
ما أدري فين الهدى وفين الجهود. كما قلت، الإنسان قد يثني بعموم لأنه ما يدري، لكن بعد تفصيله، بعد بيانه، بعد اطلاع، هذا تغريد للشباب المسلم لا شك. نعم.
قال الشيخ زيد: أقول إن النفع الحقيقي والهداية الشرعية إنما هما من كتب علماء السلف وكتب أتباعهم التي لا يجهلها الشيخ سابقا ولاحقا، فمنها تلتمس الهداية ويطلب الحق، لأنها إما آية محكمة أو سنة قائمة أو اقتداء بأئمة الهدى الذين ينطلقون من نصوص الوحيين بالفهم الصحيح ولم يبدلوا تبديلا. وما ما ذكره من جهود في سبيل الدعوة، فأقول: ما قيمة الجهود المبذولة إذا كانت على غير المنهج النبوي الكريم وسيلة وغاية؟ بل إن الجهود الدعوية المشكورة هي التي تقوم ركائزها على المنهاج النبوي، ذلكم المنهاج الذي بدأ بترسيخ عقيدة التوحيد في القلوب ومحاربة الشرك في العبادة. إذ ذلك المقصود الأعظم من مدلول كلمة لا إله إلا الله، وذلك بالأسلوب الحكيم في الدعوة وتبليغ الدين الذي ليس فيه اغتيالات ولا تنظيم مظاهرات ولا حمل سلاح في تجمعات وحزبيات تدعي كل جماعة منها أو حزب وصلا بليلة. نعم، إذا بذلت الجهود على هذا الأساس فسواء على الدعاة أنجحوا في دعوتهم أو حيل بينها وبين الناس بعقبات، فإن الجهود المبذولة مشكورة عند الله وعند الصالحين من عباد الله. أما إذا كانت الجهود على غير منهج السلف فإنها ليس لها قيمة ولا يجوز شكرها، فكل طوائف الضلال لها جهود ويحسبون أنهم مهتدون.
هذا نفس الشبهة التي عند بعض الشباب في مجتمعنا، يقولون هؤلاء المشايخ الذين تحذرون منهم لهم جهود و لهم مقام في الدعوة ولهم عمر في الدعوة فلا ينبغي أن نسقطهم. نقول ما أسقطهم الدعاة، وإنما أسقطتهم دعوتهم حين صارت دعوة خلفية قائمة على غير منهاج النبوة. نعم.
قال الوقفة الثالثة مع قول الشيخ حفظه الله لم يطعن أحد في كتب سيد والبنا من 20 عاما. قال شيخ زيد أقول لا حجة في ذلك تمنع من الرد على من وجد منه الخطأ
من وجد منه الخطأ في كتب،
ولو كان ممن عاش في القرون الثلاثة الأولى المفضلة.
عندك أن العلماء من 20 سنة طلعوا على هذه الكتب وطرقوها بالانتقاد، هذا كله راجع لماذا؟ لأن سيد قطب لم يكن من العلماء حتى يقرأ له الناس، فلما جاء من قرأ وأخرج الضلالات وجب الاتباع. نعم.
فتأييد الحق مطلب شريف في كل زمن ومكان، ورد الباطل مطلب شرعي أيضا في كل زمن ومكان، والحق قديم لا يبطله شيء، والعلماء لا يؤخذون بالسكوت عن شيء ليس لهم به علم، وإنما يؤخذون متى علموا خطأ من أخطأ وبدعة من ابتدع وضلالة من ضل، وهم قادرون على بيان ذلك من تأييد الحق والصواب وتفنيد الخطأ والباطل، ولم يبينوا ذلك هذا أو للناس هذا أو ذاك. فاعلم رعاك الله وسدت على طريق الهدى خطاك.
ولهذا وبنفس الأمر نقول الذين يقولون الآن أين طعن العلماء في الشيخ رسلان؟ أين طعن العلماء؟ العلماء ما طعنوا فيه. نقول العلماء ما اطلعوا على ذلك، ما اطلعوا على ذلك، ولو اطلعوا على ذلك فليبرزوا لنا الدليل، لأنها ضلالات وطامات أنتم تعلمونها وتعرفونها، ولنخال علماءنا ومشايخنا يسكتون عن هذه الطوام والضلالات. نعم.
وأما مقارنة الشيخ عبد الله لسيد قطب والبنا وأمثالهما من أصحاب الفكر بكبار العلماء والأئمة مثل ابن حجر والنووي وابن الجوزي وابن عطية والخطابي فهي مقارنة مع الفارق، لأن هؤلاء الأئمة عندهم من العلم الغزير ما يغطي ما وقع لهم من الأخطاء، أما هؤلاء الكتاب فليس لهم رصيد من العلم يغطي أخطاءهم، وكتبهم لا تقاسب كتب هؤلاء الأئمة لأنها ضحلة من العلم الشرعي ليس فيها إلا تهييج سياسي وتجهيل وتضليل لعموم المسلمين غالبا، فأين هي من كتب أولئك الأئمة وأين الثرى من الثريا؟ والأمر فينا وفيهم وفي الخليقة جمعاء لله، هو يقضي بالحق ويجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. الوقفة الرابعة مع قول الشيخ وإذا وقع منهما أخطاء يسيرة في التأويل فلا يصل إلى حد التكفير إلى آخره.
إذن وصف أنها أخطاء وليست ضلالات، يسيرة وليست كثيرة، في التأويل وليس في غيره. نعم.
قال الشيخ زيد أقول أولا إنه لا يجوز أن يقال عن الأخطاء التي منها ما ذكرت آنفا أنها يسيرة بل خطيرة، ولكني أحمل الشيخ على المحمل الحسن وهو عدم الطلاع على تلك الأخطاء التي تعتبر في غاية،
لكن اطلع الشيخ نفسه ذكر عن ابن جبرين أنه اطلع على كلام شيخ ربيع. نعم. وبعد ذلك اطلع على كلام الشيخ النجمي. نعم.
التي تعتبر في غاية الخطر على الشباب الذين أقنعوا بمنهج السيد قطب وحسن البنا في الدعوة والجهاد، وأنه هو المنهج الصريح الذي لا يمكن أن يحرر الأرض من الشر والفساد، وإن طال أن يحرر الأرض من الشر والفساد وإن طال المدى وسفكت في سبيله الدماء. وهذا الحمل الحسن مع مرارته، لأن الشيخ عبد الله من العلماء السلفيين كما هو معلوم.
هذا من الشيخ لا نوافق عليه أبدا، هذا لا نوافق عليه، ولا يعد هذا زلة، هذا انحراف، هذا انحراف. وبيننا وبين الشيخ ما ذكره الشيخ، نقول للشيخ ما الحكم في من عرف ما ذكرت أنت؟ فما ذكره الشيخ زيد هو بعض ما ذكره الشيخ ربيع، أفيحل لعالم يمشي على منهج السلف وتحاكم إلى قواعد منهج السلف أن يثني على رجل كهذا؟ إذن ما الذي كان ينقم على الحسن بن صالح؟ إذن السلف تجاوزوا مع الحسن بن صالح الذي كان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا ظلمة جارين، وهذا أحد الأمور التي يراها سيد قطب. ماذا كان عند الكرابيسي؟ مسألة اللفظ، سلف ما يعرفون هذا. ثم إذا انضاف إلى كتابات الشيخ ربيع كتابات الشيخ النجمي فلم يعد لهذا الرجل موضع حسن ظن. نعم. وأما آخرته فالله يتولاها. نعم.
قال: وأقول ثانيا للبيان والإيضاح لقوله فلا يصل إلى حد التكفير، إنني لم أعرف أحدا ممن كتبوا عن فكر سيد قطب ومنهجي أنه كفره أبدا، لا كفرا اعتقاديا ولا كفرا عمليا، وإنما اعتبروه مخطئا قد أوغل في الخطأ في أمور كثيرة كما مر بك بعضها. وأكثر ما ركز على كتب الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي في هذه النقطة، غير أن الكتب موجودة ومنشورة مقروءة ولم نجد فيها تصريحا بكفر سيد قطب، فوجب التحري عند النقد وعند الدفاع عن منهج من المناهج أو فرد من الأفراد لتحرز أسباب السلامة والنجاة من عذاب يوم القيامة.
أي يعني هل الشيخ ربيع كفر حتى يقول ابن جبريل فلا يصل لحد التكفير؟ هل الشيخ ربيع كفره؟ لا الشيخ ربيع ولا طلاب الشيخ ربيع ولا أحد من مشايخ السنة كفروه. نعم.
الوقفة الخامسة مع قول الشيخ عن الشيخ ربيع إنه جعل عناوين الكتب التي رد بها على سيد لما ليس بحقيقة، واحتجاجه برد بكر أبي زيد على الشيخ ربيع في الأربع الوريقات التي طارت في المشارق والمغارب بواسطة الحزبيين الحركيين.
إيه، وكانت مكتوبة بالقلم ثم طبعت، والله أعلم بصحة نسبتها. ومع صحة نسبتها فالحجة في الدليل. نعم.
قال الشيخ زيد: فأقول أولا إذا صح ما كتب تحت العناوين فتعديل العناوين سهل ويمكن تداركه.
نعم، إذا كان الشيخ ربيع يحتاج المصحف في بعض العناوين ما في مشكلة، لكن أن تنقلب الدفة. نعم.
والذي ينتظره الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي ممن له ملاحظة على العناوين أن يقترح التعديل ويرسل البديل ليتم التعاون على نصر الحق الجليل وإزالة الخطأ الوبيل. وإذا كان الأمر كذلك فكان يجمل بالشيخ حين قال ذلك أن يبين وجه المخالفة بين العناوين وما كتب تحتها ويرسل به إلى الشيخ ربيع ابن هادي من أجل التعديل بموجبه. أما الدعوة المطلقة هكذا فغير مقبولة من مثل الشيخ عبد الله عفى الله عنه. الوقفة السادسة مع قول الشيخ عبد الله: وكذلك تحامل أي الشيخ ربيع على الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق وجعل في كلامه أخطاء مضللة مع طول صحبته له من غير نكير. قال: أقول سبحان الله يا شيخ عبد الله، إن مثلك لا يأمرنا ألا نكتب فيما نعرفه
إلا فيما نعرفه
كمعرفة الأب لابنه، بل كمعرفة الشخص لنفسه. فما الذي أدرك أن الشيخ ربيعا قول عبد الرحمن بن عبد الخالق ما لم يقل؟ ومن الذي أخبرك أن الشيخ ربيعا لم ينكر على عبد الرحمن عبد الخالق مرات ومرات قبل أن يكتب شيئا يتعلق بعبد الرحمن عبد الخالق؟ ثم إنك إن اتهمت الشيخ ربيعا بأنه جعل في كلام عبد الرحمن أخطاء مضللة فإن التهمة نفسها تتوجه إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مفتي الديار السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الذي ناقش عبد الرحمن في عدة قضايا وأقنعه بما اقترفه من منكر القول وزوره وأرشده إلى التوبة من ذلك وألزمه أن يعلن رجوعه في الصحف السعودية والكويتية، بل ألزمه أن يجعل ذلك في كتاب لينشر كما انتشرت الكتب التي وقع فيها تجاوزات عبد الرحمن فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق الخلق. هذا بيان خفيف لم أقصد منه أن يجري مجرى الردود، ولكن ذكرى لشيخنا ولإخواننا محب الحق، والذكرى تنفع المؤمنين.
كما قلنا الشيخ كان يترفق في هذا الرد اجتهادا منه رحمه الله، لعله يرجع، لعله كان في زمن الجبريل لعله يرجع، لعله كذا وكذا مما يقول الشيخ قد يغفر يعني يغفر له هذا الأسلوب إذا كان الشيخ إذا كان من جبه حيا أو شيء. لكن على كل كحكم لا ينبغي أتي أنا اليوم وأنا أتكلم بعد الاطلاع على مثل هذا وأقول بانحراف هذا الرجل وهو الجبريل أن تحاكمني إلى أسلوب الشيخ هنا رحمه الله الشيخ زيد. لا، الشيخ زيد كلامه وأسلوبه له ما يلائمه، لعله قدر مصلحة، لعل الرد هذا يصل إلى الشيخ فيرجع، وهذا قد يقدر، ما في مشكلة، هذا ما في مشكلة. إنما اليوم تقول الشيخ العالم السلفي تقول كذا، ما في سلفية بعد هذه التأييدات والدفاع المستميت عن حسن البنا وسيد قطب. إذا أضفت لذلك ما جرى كذلك في أسامة بن لادن وما كان قبل في جمعية المطالبة بالحقوق وغير ذلك من هذه الأشياء، اجمعها كلها ترى انحرافا عن منهج السلف. نعم.
قال: وأما ورقات الشيخ بكر أبي زيد وفقنا الله وإياه التي أشار إليها الشيخ عبد الله وذكر أنها أنه رد بها على ربيع، فقد رد عليها الشيخ ربيع بما يكفي، فلا حاجة لإيرادها ولا لمناقشتها هنا، وذلك الرد في كتاب سماه الحد الفاصل بين الحق والباطل، فليراجعه طالب الحق ومحبه. أعود لمواصلة ضرب الأمثلة من أخطاء أفراد الفرقة التي ذكرت أنه
هذا كتاب مهم، كتاب الشيخ هنا مهم مهم، لأنه حقائق على لسان عالم. طوف بنا الشيخ زيد رحمه الله في مجال واقع الدعوة في هذا العصر ورؤوس الانحراف، كتاب مهم مهم جدا يا أخوان. الحمد لله الذي هدانا مثل هذه الكتب حتى نتبصر ويتبصر إخواننا على لسان العلماء بالحق المبين في هذا الواقع المرير. نعم.
أعود لمواصلة ضرب الأمثلة من أخطاء أفراد الفرقة التي ذكرت أنهم خالفوا العلماء الربانيين في البلاد السعودية وتعدوا حدود الأدب مع ولي أمر البلاد حفظه الله ونصره بالحق ونصر الحق به، فقال بعضهم في كتابه الذي أسماه
اللي هو سفر الحوالي، نعم،
وعد كيسنجر، وهو يتحدث عن أحداث حرب الخليج، وبعد أن أصدر كبار علماء العالم الإسلامي فتوى بصحة الاستعانة بالقوات الأجنبية للضرورة الملحة، قال: وبعد الآن، وبعد أن استعرضنا القضية من بدايتها وجذورها وخططها وإرهاصاتها وخططها، أتظل المسألة استعانة كما فهم المشايخ والإخوان الأفاضل أصحاب الرأي الأول. أما من جهة الواقع فالمناط مختلف جدا، فالهيئة تقول استعانة وهم يقولون احتلال.
نعم، الهيئة هي الكبار العلماء تقول استعانة، ولكن آخرون يقولون هذا احتلال وليس استعانة، وليس هناك قولان في الاحتلال. انظر كيف التكييف وكيف عدم القناعة بكلام العلماء وكبار العلماء أو النصيحة حتى لهم بالدليل الشرعي إن كان عندك دليل شرعي. نعم، والعلماء تكلموا بالدليل وما وافقوا أمراء فيما يخالف الشرع. متى وافق العلماء أمراء السعودية في مخالفة شرعية؟ هاتوا لنا مخالفة واحدة، هاتوا لنا مخالفة واحدة للعلماء غيروا الشريعة وحرفوا النصوص والتأويلات من أجل إرضاء حاكم، هاتوا. نعم.
قال الشيخ زيد: أقول الحقيقة أن الكلام فيه تطاول على جهتين، من استهان بحقهما وافتات عليهما باء بالخسار، وعليه أن يبادر بالتوبة النصوح قبل الممات. الجهة الأولى العلماء الربانيون في عدد غير قليل، الجهة الثانية ولي الأمر المسلم الذي يعتبر رأيه خيرا وأفضل من رأي الرعية لأنفسهم، لا سيما في حدث حرب الخليج ونحوه، فكيف إذا كان الرأي المعارض من قبيل الشاذ؟
كانوا يتركون صداما الذي معه القوة وكذا، والذي التهم الكويت في سويعات ونوى الدخول على غيرها من بلاد الخليج، كان يترك هذا ولا يستعان بالقوى المسلمة والقوى غير المسلمة لدفع هذا الشر على رأي هؤلاء. وكان يترك لحزب البعث الاستيلاء على بلاد الحرمين حتى يرضى هؤلاء في أمر رخص فيه الشارع، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد استعان بالمشرك، استعان بعين من خزاعة، واستعان بأضرع صفوان، واستعان بابن أريقط. نعم، قال ارجع فينا نستعان بالمشرك. قال العلماء: إذن الأمر يرجع في ذلك لولي الأمر، طارة لا يستعين بمشرك وطارة لا يستعين بمشرك، على حسب المصلحة. نعم.
قال فإنه لا عبرة به ولا تعويل عليه، بل التعويل على ما قرره السواد الأعظم ورآه ولي أمر المسلمين، ونحمد الله على حسن النتائج التي ظهرت بفضل الله ثم بفضل جهود من وفقهم الله لذلك التصرف الذي دفع الله به شرا مستطيرا وحدثا خطيرا كاد أن يحل بديارنا، فرد الله كيد الخائنين في نحورهم وأبطل تكهنات الإرهابيين حيث انكشف أمرهم وفشلت سياستهم رحمة من الله بالأمة المسلمة والدولة المسلمة. وقال بعضهم وهو يخاطب العالم المشتغل بتحصيل العلم وتأليفه ونشره وصاحب الصلاة والصوم وسائر الشعائر التعبدية والأخلاق السلفية، صل ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد من أحمد من أحمد يكفيك الملامة، تترك الساحة للأوغاد ما بين قزم مقرف يلوي الزمامة، أو داعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبى ذاك التئام، كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت قتاما، والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حساما. فانظر رحمك الله كيف تغلي صدور الحزبيين الحركيين على العلماء الربانيين في كل زمان ومكان.
يعني يجلس العلماء بس يشرحون المتون على مذهب التقليد ويدعون الواقع للأشرار، هذا طعن في علمائهم. من قال هذا؟ عائد القرن. نعم.
فانظر رحمك الله كيف تغلي صدور الحزبيين الحركيين على العلماء الربانيين في كل زمان ومكان، أولئك الأولياء الذين لولا الله ثم مؤلفاتهم ما استطاع المتأخرون أن يقدموا أو يؤخروا في مسائل العلم. نعم، لي الحق أن أسمي ما تضمنته هذه الأبيات السائرة على المنهج التكفيري إرهابا فكريا ودعوة صريحة للخروج على ولاة الأمور. وفي المقدمة المملكة العربية السعودية بلاد التوحيد، بلاد العلماء الربانيين والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وبلاد حماة الدين والعقيدة، حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود صاحب الأيادي البيضاء في نشر دعوة الإسلام وبناء معاقلها وتشديد دورها في جميع أنحاء العالم الإنساني بقدر الاستطاعة. وكم معه من الأخيار على هذا المنهج من علماء ربانيين ودعاة مخلصين وأصحاب رؤوس أموال محتسبين، ومن الأخبار السارة التي تثلج صدور الصالحين وتسجل شهادة بارة بأهل الفضل والإحسان أن اثنين من التجار السعوديين.
نعم، يعني ذكر بعض هذه المعاني وبعض هذه المواقف. إلى أن قال فما هو حكم، أقول هذا الفكر الثائرين على ولاة الأمور، صل ما شئت وصوم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، من ما يعرف العابد من خرج وضرب. قال الشيخ أقول هذا
فكر الثائرين على ولاة أمور المسلمين والمخالفين للعلماء الربانيين المجتهدين، سواء صدر منهم ذلك عن علم أو جهل. فما هو حكم الشرع المبين في من تعلم العلم وعلمه وصلى وصام وزكى وحج بيت الله الحرام وأتى بمراتب الدين الإسلامي، ولكنه لم يشتغل بالفقه الحركي المبتدع المنبثق من السياسة المعاصرة المستوحاة من كتب القطبيين والإخوان المسلمين، ومن هم بمنهجهم آخذون، وفي محيط يتحرك ولتنظيمه السري ينفذون. جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم،
لكن عند هؤلاء لا، ليس هذا هو العهد. نعم،
في هذا المعنى ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله فلنبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي معنى هذين النصين كثير جدا، وكلها تفيد أن القيام بهذه الأعمال المذكورة موجب لدخول الجنة حتى ولو لم يجاهد القائم بها في سبيل الله، الذي هو ذروة سنام الإسلام. وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك بدون ريب ولا تردد فقد بطل فكر الشاعر الحرقي الذي رأى بأن من لم يخص يخض غمار المعارك السياسية في مصاولة الحكام والتخطيط للانقلابات عليهم والإطاحة بهم فإنه لا تنفعه صلاته ولا صومه ولا تعلمه للعلم ولا تعليمه ولا تأليفه في علوم الشريعة حتى يكون حركيا سياسيا يحارب الحكام الذين سماهم أقزاما من دون أن يستثني منهم من يحكمون بشرع الله ويدعون إليه بأموالهم وجهودهم. هذا قليل من كثير من أهل الإرهاب الفكري الذي ضل بسببهم كثير من الشباب ومن في مستواهم العلمي والعقلي كما أسلفت. ثم إنما أوردته من أمثلة إنما هو قليل من كثير من فكر من سبق ذكرهم ليبصر الغافل ويلتفت المتغافل ويتبين الأمر للمقلد والحائر. وكلمة حق ينبغي أن تقال وتفهم وهو أن هؤلاء الذين سبق وصفهم بأنهم من أبناء جلدتنا ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الانحراف في هذا الباب إلا بسبب اضطرارهم بزعامات في الخارج ربطهم بها المنهج الحزبي أمثال الترابي الذي لم يستحي من الله حينما قال بإباحة نكاح الكافرة للمسلمة بإباحة نكاح الكافر للمسلمة وإباحة الاختلاط بين الذكور والإناث في الجامعة الإسلامية في أم درمان وإشادته بثورة الخميني الرافضي وقوله إنه في إطار الدولة والعهد الواحد يجوز للمسلم أن يبدل دينه وكذلك طعنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معارضا بذلك تزكية الله وتزكية رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك مما وقع فيه صاحب مؤتمر الأديان وما جرى فيه مما يغضب الرحمن ويرضي الشيطان. ومع هذا ومع هذه القواسم كلها والاستهانة بدين الله والحط من قدر أفضل أولياء الله فاسمع ماذا قال عنه عائد القرني
الترابي. ماذا قال عائد في الترابي السوداني بعد كل هذه الطوام التي ذكرت عنه؟ قال الترابي
مفكر ذكي ويعجبني فيه ذكاؤه واستطراده وقوة ذاكرته وعمقه ولكن دراسته للأصول ليست على منهج أهل السنة ومع ذلك فموقفه في السودان وأثره يشكر عليه. وأما الذين يحقدون عليه فربما لأنه ما وقف معهم في أزمة الخليج التي جعلوها كأنها عقيدة.
شوف الكلام هذا الضال المضل يعني من بركة مسألة أنه إشارة للأصول لكن دراسته للأصول ليست على منهج أهل السنة لكن دع هذه فإنها ليست مؤثرة. هذا يذكرنا بكلام رسلان لما تكلم عن أحمد ياسين الحماسي الإخواني قال وبغض النظر عن اختلافنا يعني معه في هذا فإن فأخذ الحدث مجردا حدث مقتل أحمد ياسين ثم صار يثني على الحدث وعلى ما فيه بغض النظر عن اختلافنا معه هذا السلفي اللي ما رجع إلى اليوم عن هذا الكلام ويقولون سلفي ويدافعون عنه. الله أكبر. والله هو أشر من دعاة الحزبية ويقولون ما طعن فيه العلماء. هل العلماء يبلغ بعد الكلام ويسكتون؟ لا والله. فليست الحجة في من لم يبلغ الكلام لما الحجة في من بلغوا الكلام وتكلم بالدليل فنحن أتباع دليل تكلم به الصغير وتكلم به الكبير. نعم.
قال الشيخ زيد قلت ويعني عائد القرني بمن يحقدون عليه العلماء السلفيين في بلادنا هذه وغيرها من كل عالم نحرير وحبر سلفي بصير ونعوذ بالله من فتنة تعصف بالقلوب حتى يبغض أهلها المحق والمصلح ويقدس المبطل والمفسد ويسخر أهلها من كل ولي لله ينصر شرع الله على نور من الله ويمجدون المعادية لأولئك الأولياء الأماجد. أقول إن عتبي على عائد ومن على شاكلته لشديد أيصدرون هذه التزكية للترابي الشبيهة بشهادة الزور وقد سمعوا ما ثبت عنه مما دون بعضه قريبا إن هذا لشيء عجيب ونسأل الله أن يكون الفرج منه أقرب من كل قريب بالتوبة النصوح. كما لتلك الفرقة التي سقت الحديث عنها ارتباط فكري بكل من عباس مدني وما أدراك ما عباسي الناطق الرسمي لجبهة الإنقاذ الجزائرية وهو القائل إن
اختبوا يا أخواني كم اسم ذكر وكل اسم يذكر بجواره ماذا كلام ما تقول والله ما تركوا أحدا لا في جزائر ولا في ليبيا ولا في مصر ولا في سودان ولا في سعودية ولا انتبه طالما أن الواحد يذكر بدليله ويظهر بكلامه فالحكم على كلامه. يقول عباس مدني الجزائري: إن المصباح الذي أضاءه الإمام الخميني نور قلوبنا، إننا نعتقد أن الثورة الإيرانية ستنقذ الأمة الإسلامية بل البشرية جمعاء. لك الحكم أنت يا عبد الله، لك الحكم أنت. المصباح الذي أضاءه الخميني الإمام نور القلوب. يا الله، دعوة الخميني ستنقذ البشرية جمعاء. يا الله، الخميني شيطان إنسي قال الكفر ونطق به وقعده. أئمته أعظم رتبة من الأنبياء والملائكة، هذا الذي ينور به القلوب. نعم.
إن الشعب الجزائري على أهبة الاستعداد للوقوف بجانبكم صفا واحدا لرفع راية الله أكبر في العالم
بجوار الخميني، هذا في مجلة السنة أيضا. نعم.
قال الشيخ زيد: قلت لقد خفي على هذا القائد الحركي كفر الروافض وشدة عداوتهم للمسلمين.
كفر ليس ضلال. نعم.
وشدة عداوتهم للمسلمين الحنفاء التي لا تقل عن كفر وعداوة اليهود والنصارى والوثنيين. فاعتبر القائد المذكور ثورة الخميني مصباحا أضاءه الخميني لتنوير قلوب الأمة الإسلامية بل واستنقاذ البشرية جميعا من براثن أهل الظلم والفساد والطغيان.
هذه الوضع يا أخواني إلى أي حد يصل هذا الضلال؟ أعوذ بالله، إلى هذا الحد الذي يطمس بصيرة الإنسان. نعم.
ولست أدري أجهل هذا أجهل هذا من عباسي بخوف الروافد أم تجاهل، ولعله للتلاعب بعقول الناس أقرب، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أقول: وإذ سمعت أيها القارئ هذا الانحراف من هذا القائد حيث ربط مواقفه بمواقف الرافضة جهارا نهارا، فاسمع لتزكية عائد القرني له: عباسي مدني فيه خير كثير وليس بمعصوم، ويعوز أطروحاته الفكرية المنهج وانطلاقه السلف وانطلاقة السلف، ولعل علي بالحاج أوضح منهج السلف في رسائله من السجن فأحسن كثيرا. هكذا قال عائد القرني هداه الله.
فلا علي بالحاج ولا عباس مدني كلهم ضلال، ولكن رفع ثورتهم هؤلاء من سلمان وعائض. نعم.
هكذا قال عائد القرني هداه الله. ثم اسمع إلى شعور علي بالحاج الذي يقول عنه عائض: إنه أوضح منهج السلف في رسائله وأحسن كثيرا نحو الحكومة السعودية وكبار علمائها بمناسبة حرب الخليج بسبب اعتداءات صدام اللئيم على شعب الكويت وبلاد السعودية معا. لبس علي بالحاج بدلة عسكرية وتبعه من جنوده جم غفير يحملون في موكبهم العلم العراقي، وتوجهوا إلى وزارة الدفاع في الجزائر طالبين السلاح للقتال مع العراق
الذين يزعمون الإسلامية أرادوا القتال مع العراق لاحتلال دول الخليج في عام 1410. نعم.
رافعين أصواتهم بسب السعودية والكويت، ومنهم من كان يحمل صورة الخميني.
نعم.
وفعلا سافر هذا الجيش، وعند مروره بالأردن صلوا الجمعة بمسجد خطب فيه أسعد التميمي، ووصف يومها
الشيخ عبد العزيز في خطبته الأثيمة بأنه أعمى البصر والبصير، ولم ينكر عليه أحد بأي وسيلة من وسائل الإنكار، لا الناطق باسم جبهة الإنقاذ ولا نائبه، ولم يقف بالحاج عند هذا الحد، ولكنه وصل في خطبه ودروسه العامة السب والشتم من مشايخ السعودية عموما بدون استثناء، حتى أنصار كسلمان العودة ورواد فكره دخلوا في العمومي ومسمى علماء السعودية، وقف مع صده البعثي ضد بلاد التوحيد. نعم.
إلى أن قال علي بالحاج الرجل السلفي في مفهوم عائد القرني والحائز على تزكيته قال: عندي حل في هذا الحج، نمشي جميعا إلى البيت الحرام ونعتصم به، فلا نخرج حتى تخرج أمريكا من الخليج وآل سعود أو كلمة نحوه.
نعم.
أسمعت أيها القارئ المنصف التواطؤ على هذا الخبث والكيد لدولة التوحيد والسنة في أرض الحرمين؟ ولو كان هذا التواطؤ من الخارج فقط لهان الخط ولا خفت المصيبة ولكنه من الداخل أنكى. وتمنيت أن بالحاج وملأه دخلوا لذلك الغرض، وظفر بهم أمير الحج من آل سعود وأخذ بالحاج واستتاب، فإن تاب صادقا تركه، وإن صمم على طغيانه فللأمير أن يجري عليه من العقوبة ما يفتي به العلماء من أصحاب الإرهاب الفكري
في
أصحاب الإرهاب الفكري والحسي معا. وإذا كان الأمر كما علمت فإن تزكية عائض ومن معه هداهم الله لعباس مدني وعلي بالحج سائلين على الإرهاب الفكري الذي يجر إلى الإرهاب الحسي، كتزكية للترابي المخذول الشاتم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والواقع في فكر مرذول، وكم لهؤلاء من نظراء كالمقدسي والغنوشي وغيرهما ممن هو على المنهج الفوضوي يسير. وقصار القول فإنني حينما دخلت في هذا البحث ما ظننت أن أتجاوز في الكتابة فيه 10 صفحات، ولكن الحديث ذو شجون يجر بعضه بعضا.
جزاه الله خير، رحمه الله رحمة واسعة على هذا التبيان والتطواف. أرجو من إخواننا نشر هذه الرسالة والتنبيه عليه، ونشر مقطع هؤلاء من أول فرقة الرابعة، فإن الأمة تحتاج إلى بيان ما عند ابن جبرين وما عند هؤلاء الذين يحسن بهم الظن كثير من الناس من سلمان وصفر وكذا. وإذا قضى الله أمر فإنما يقول له كن فيكون. ورغم محاولتي في البيان والإيضاح إلا أنني لم أستوفي موضوعات البحث، ولكنني أشرت إلى أهم من صوره وأمثلة وأثاره بما أحسب أن فيه كفاية لأولي النهاء. وننقل أيضا كلام حتى يتم الموضوع، ننقل كلام ابن جبرين في رد على الشيخ النجمي لما أرسل إليه كتابه في انتقاد جماعتي التبليغ والإخوان. هذا بعد الأذان إن شاء الله. نعم اقرأ يا أحمد.
هذه رسالة عبد الله بن جبرين ردا على الشيخ أحمد النجمي لما أرسل إليه كتاب المورد العذب الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال.
هذه أضيفها للمبحث هذا بحيث يكون الكلام قد تم، وكيف أن الحكم على هذا الرجل بالضلال ليس بتجنن عليه. نعم.
قال بعد المقدمة: ثم إني تسلمت كتابكم، والكلام للشيخ النجمي يقول: ثم إني تسلمت كتابكم الذي بعنوان المورد العذب الزلال في منتقد على بعض المناهج الدعوية.
يعني ابن جبريل يقول للنجمي: كتابكم، تسلمت كتابكم المورد العذب الزلال، وهذا قرأناه وشرحناه. نعم.
قال: ولقد راقني هذا العنوان الشيق إلى أن أقرأه كله، ولكن وجدت في أوله موضوعات مفيدة في الدعوة إلى التوحيد ومناهج الدعوة، ولما وصلت إلى الباب التاسع وقعت على ما لم أكن أتوقعه من مثل فضيلة.
قرأ الكلام في التوحيد العام، لما جئت بقى إلى الباب التاسع إسقاط المقدمات السابقة على الأعيان التي هي جماعة الإخوان وجماعة التبليغ، هنا وقعت المفاصلة.
قال: وقعت على ما لم أكن أتوقعه من مثل فضيلتكم من الوقيعة في شخصية الحسن البنا.
الحسن تحول من علم إلى وصف، مش شخصية حسن البنا، الحسن البنا، مثل ما يقول البنا حسن، يريدون البنا الذي بنى حسن. نعم.
فقد صببت عليه جام الغضب وحملت كلامه ما لم يحتمل، وقد كنت
كمان الشيخ النجمي حمل كلام الشيخ ربيع، حمل كلام قطب ما لم يحتمله، والشيخ النجمي حمل حسن البنا حمل كلاما ما لم يحتمله، كلهم حملوا كلاما ما لم يحتمله، والشيخ ابن جبريل هو الوحيد الذي فهم كلام البنا. طيب ما تذكر لنا بالدليل يا شيخ ابن جبريل، لما لم تذكر بالدليل موضع التجاوز والرد عليه؟ يبقى نفعت حينئذ الحسن البنا وسيد قطب، ونفعت الشيخ ابن جبريل والشيخ ربيع، الشيخ النجم والشيخ ربيع، أين التجاوز؟ فين الكلام بالعلم؟ نعم.
وقد كنت منذ 40 سنة أتلقى أخباره من مشايخ أجلاء أمثال الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الرحمن الدوسري والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز ونحوهم ممن عرفوه شخصيا وأثنوا على دعوته وذكروا آثاره الحسنة وسيروا أخباره وعذروه في الأخطاء التي وقعت منه ووجدوا كلامه ما يعرف به ما يعرف به أنه مخلص موحد نفع الله بدعوته.
مخلص أحد يطلع إخلاص العبد، إنما حتى لو أثنى عليه من ذكر لعدم معرفته بما عنده لأنه ما يقرؤون له. نعم.
نفع الله بدعوته وهدى به خلقا كثيرا، ولم نزل نسمع الثناء عليه في المجالس والقراءة في كتب نحو 7 سنين، حيث انقلب عليه أكثر الإخوان وبخسوه حقه وتسلطوا عليه بدون موجب للتخصيص. فهناك كتب مشهورة شر من كتبه، وهناك دعاة أحياء وأموات أشد انحرافا منه. فأنا أنصحك أيها الشيخ أن تصون لسانك وقلمك عن الوقيعة في هذا الداعية الذي نفع الله به، وأن تطبع هذا الكتاب الذي تشوه به سمعتك وتقع في عرض أخيك المسلم. وأنا أعتذر عن إرسال النسخة لأني قد علقت عليها تعليقات لا أحب ظهورها، ولعل المناقشة تكون شفهية إذا يسر الله لنا اللقاء.
هذا انحراف خطير، انحراف خطير. إذا كان الشيخ النجمي قد أخطأ، والشيخ النجمي في هذا الكتاب ما ذكر إلا ماذا؟ ما ذكر إلا بأدلة، وما ذكر إلا كلام حسن البنا وكلام سيد قطب وكلام قادة الإخوان. الشيخ النجم ما ذكر البنا فقط، ذكر قادة الإخوان، وإنما دفاع ابن جبرين دفاع عاطفي. المشايخ ما قالوا، المشايخ فعلوا، المشايخ كذا، قرئت كتب. فين كتب سيد حسن البنا النافعة التي قرئت؟ أين هي؟ فبعد بيان الشيخ النجمي وبعد بيان الشيخ ربيع إصرار الرجل على الثناء يضلله ويجعله منحرفا، والله يتولاه. نعم.
فرد عليه الشيخ النجمي بهذا الكتاب رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب.
نعم.
ورد على هذا الكلام لابن جبرين.
نعم نعم.
وهذا كلام ابن جبرين في الثناء ومدح أسامة بن لادن.
نعم.
وتكذيب فتوى ابن باز رحمه الله تعالى في الطعن في أسامة بن لادن. سئل ابن جبرين هل أسامة بن لادن من المفسدين في الأرض كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه؟ قال ابن جبرين الشيخ ابن باز لم يقل ذلك، وإنما قيلت علي. والشيخ ابن باز لا يقول هذه المقالة ولا يقولها مسلم. فأسامة رجل جاهد في سبيل الله قديما، وكان له جهود في بلاد الأفغان
مع بيان العلماء. شيخ ابن باز هذا مطبوع موجود، طعن في بن لادن والمسعري، وليس ابن باز فقط، غير من العلماء كالشيخ مقبل والشيخ. نعم.
قال وكان له جهود في بلاد الأفغان، وفقه الله ونصره ونصر به، ولا يزال قائما بالجهاد. وكونه يكفر
وطعن في العلماء.
قال وكونه يكفر
وطعن في آل سعود. نعم.
قال وكونه يكفر فهذا من اجتهاده، حيث أنه يكفر بعض الدول التي يلاحظ عليها بعض الأشياء.
تبو المملكة التي يصفها هو والظاهر بأنهم محتلون. نعم.
فلا يقال إنه بهذا يصير من المفسدين في الأرض أو نحو ذلك. انتهى كلام ابن جبرين.
نعم. وبهذا يخالف العلماء أيضا في حكم أسامة بن لادن الذي حكم عليه العلماء بالأحكام التي يستحقوها، وقد طعن هو والظاهر و غيرهما من أفراد هذا التنظيم في علماء المملكة، واعتبار عملاء المملكة علماء المملكة عملاء، وأن ابن باز ينبغي أن يحجر عليه، يحجر على ابن باز هكذا يقولون. نعم. في شيء ثاني؟
وكلام الشيخ ابن باز الذي كذبه ابن جبرين.
نعم.
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ونصيحتي للفقيه والمسعالي وبن لادن أن يتركوا هذا الطريق الوخيم، أو أن يدعوا هذا الطريق الوخيم، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل.
نعم نعم. هذا الكلام المنقول. وأيضا الشيخ رد على رسالة لولاة الأمور لما طلبوا منه الحكم على هؤلاء. بهذا يتبين لنا انحراف هذا الرجل بالأدلة الشرعية، ولا ينبغي لأحد عرف ما عند سيد قطب وعرف ما عند البنا أن يدافع عنهم، وحري هذا أن يلحق به حكم أحمد بن حنبل على الكرابيسي الذي كتب، وقد ذكر هذا الحافظ ابن رجب في آخر كتاب شرح العلة الترمذي، قصة الكرابيسي لما كتب إن كنتم تقولون بأن الحسن المصالح كان يرى الخروج فإن عبد الله ابن الزبير قد خرج، فماذا كان من أحمد؟ كان من أحمد أن حضر من هذا وأخبر أن هذا يجمع لأهل البدع والضلالة مادة يستدلون بها. كذلك كلام ابن جبريل يجمع مادة لأهل الضلال في الدفاع عن سيد قطب وحسن البنا والإخوان. هذا انحراف خطير.
قال فيه نقل سطرين.
نعم.
عن الشيخ ابن باز. قال الشيخ ابن باز كما في جريدة الرياض بتاريخ 15 من شهر شعبان لعام 1422 قال: إن ابن لاد والمسعري والفقيه ومن على شاكلتهم دعاة شر عظيم وفساد كبير، لا بد من التعاون مع كل مصلح لدحض الباطل ونصر الحق.
نعم، هذا منقول عن ابن باز كذلك. نعم،
في جريدة الرياض.
نعم.